إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بما مضى من الدروس. نعم. آخر سؤال هو: قد تكون الصفة للكمال والنقص، فما حكم إطلاقها على الله تعالى ومثل لبعضها؟ ماذا؟ القاعدة الثالثة. قاعدة ثلاثة، لم نبلغها بعد في الأسئلة. أقصد أن آخر سؤال من الأسئلة التي كتبتموها: عرف الإلحاد لغة وشرعا، وانعت صوره التي شاعت في البشرية. السؤال الذي يليه: ما معنى المثل الأعلى في الآية وعين محل الشاهد منه فيها؟ هذا ما كتبنا السؤال. إذن السؤال: ما معنى المثل الأعلى في الآية وعين محل الشاهد منه فيها؟ وعين محل الشاهد منه فيها. إذن السؤال هذا هو بكماله. هنا عز الدين جواب عن السؤال: ما معنى المثل الأعلى في الآية وعين محل الشاهد منه فيها؟
المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، المحل الشاهد أن الله عز وجل له الوصف الأعلى الذي لا يحتمل غيره.
نعم. إذن هو الوصف الأعلى، هذا شرحه وبيان معناه. نعم. إذن فقط هذا هو الذي يمكنك أن تقوله هنا.
نعم. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى.
نعم.
لأن الصفات قد تكون صفات نقص وقد تكون محتملة للنقص، فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال.
نعم. إذن السيما ها؟ نعم. أدرجه؟ ها؟ نعم. إذن ويصلح كذلك، ويصلح أيضا دليلا على نفاة الصفات الذين نفوها. فالله عز وجل قال عن نفسه: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقال كذلك: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. إذن فإن لم يكن له المثل الأعلى فسوف يكون له مثل السوء، وهو معبودات المشركين. نعم. إذن ولله المثل الأعلى بمعنى أنه تبارك وتعالى الوصف الأعلى لائق بكماله تبارك وتعالى. قد تكون الصفة للكمال والنقص فما حكم إطلاقها فما حكم إطلاقها على الله تعالى ومثل لبعضها؟ نعم، قد تكون الصفة للكمال والنقص فما حكم إطلاقها على الله تعالى ومثل لبعضها؟ جمال،
قد تكون الصفة فيها وجه كمال ووجه نقص فتطلق على الله سبحانه وتعالى ولا يراد بها إلا وجه الكمال. من ذلك صفة الولد، فإن نفيها عن الله سبحانه وتعالى،
وأي كمال يكون فيها؟
نفيه عن الله سبحانه وتعالى فيها كمال بالنسبة للمخلوق، ونفيه عن الله سبحانه وتعالى هو الكمال.
لكن لا نقصد هذا القسم على كل حال، ليس المكر ولا الكيد. الصانع والمريد والفعال ونحوها، متكلم صفة كمال. نعم، إذن فمثل هذه إطلاقها هكذا، إطلاقها على الله عز وجل بأن يقال مثلا أنه تبارك وتعالى نعم فعال أو مريد، مع احتمال أنه فعل الخير فعل للشر، مريد للخير مريد للشر، وذلك لا يجوز إطلاق هكذا، بل لا بد أن تقيد بالقيود التي تكون بها صفة كمال. وأما إطلاق نعم، هذه الصفات لها قواعدها، وهي أنها لا تطلق إلا في مقابل، هذا هو قيدها فقط، أنها لا تخرج عن. وأما المحتملة للكمال والنقص عند إطلاقها فكالمريد المريد والفعال، نعم والمكر والكيد ونحو ذلك والخداع، نعم فهذه نعم إطلاقها كذلك لا يجوز، ولكن المقصود أنه إيرادها فقط في السياق الذي وردت فيه، بمعنى أنها تقنع. نعم لا تحتمل، معليش تفضل. نعم لا تحتمل النقص، لا تحتمل النقص. نعم معنا حتى عندما نخبر بها عن الله تبارك وتعالى، حتى نحن عندما نريد أن نصف الله عز وجل نقول فعال لما يريد، فعال لما يريد، لكن أن نقول فعال لا يجوز حتى الإخبار، فعال أو مريد. إذن نقول أن الله تبارك وتعالى يريد ما أو يريد ما يشاء تبارك بعباده، أو يريد كذا بهم إلى آخره، فنقيدها من الفروض بما يدل على أنها صفة كمال. فإطلاقها على الله عز وجل هكذا فلا يجوز، لأنها نعم. وكذلك يدخل في ذلك أيضا المكر والكيد، أنه لا بد أن تطلق في مقابل، كما قال تبارك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، نعم ونحو ذلك. نعم كذلك سؤال آخر، وجه القول أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وجه القول أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وجه القول أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء الحق.
إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل يشتق منه صفة، ليست كل صفة يشتق منها اسم، لأن يوجد صفات فعلية مثل
فقط بابا.
باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة من أو صفتين، وكذلك لأن الله عز وجل يوصف له صفات ويخبر كذلك عنه بصفات، مثل أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه القديم وغير ذلك من الصفات التي أو من الصفات التي ثبتت من باب الإخبار، وكذلك الصفات الفعلية والصفات الذاتية كذلك، إن صفاته تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية وصفات ذاتية، يخبر كذلك به عن صفاته الذاتية وعن صفاته الفعلية.
نعم، إذن نعم أعد. نعم 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 تماما، أن صفات الله تبارك وتعالى تستفاد نعم من الأوصاف، أو تستفاد كذلك من الأسماء، وتستفاد أيضا من أفعاله تبارك وتعالى، وتستفاد من أفعاله، من أفعال الله عز وجل وأفعال الله عز وجل كأقواله لا حصر لها، وذلك كان باب الصفات أوسع. نعم أوسع من هذه الجهة، أنه يعني يستفاد من عدة جهات بخلاف الأسماء. نعم، فالاسم نفسه يدل على الصفة، ثم أيضا الصفة تستفاد أيضا من أفعال الله عز وجل، وأفعال الله لا حصر لها. قال تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا. هذا مثلا أقواله تبارك وتعالى وكلامه. إذن فهذا مما يفيد أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذن وكل أفعاله تبارك وتعالى، كل أفعاله تفيد نعم صفة بخلاف الأسماء، كذلك سؤال آخر أيضا: تنقسم صفات الله إلى ثبوتية وسلبية، بين القسمين وما يلزم كل قسم. تنقسم صفات الله إلى ثبوتية وسلبية، بين القسمين وما يلزم كل قسم. محمد بكر،
تنقسم صفات الله تعالى إلى ثبوتية وسلبية. أما الثبوتية فما ثبت من الكتاب والسنة بأنها ثابتة لله عز وجل، والسلبية ما نفي عنه سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله تعالى.
نعم أعد كلامك، أعد ما قلت.
قلنا صفات الله تعالى الثبوتية ما تبدل بالكتاب والسنة، وكذلك الصفات السلبية ما نفي عنه صلى الله عليه وسلم، ما نفي عنه سبحانه وتعالى.
إذن قولك الصفات الثبوتية معناها ما ثبت بكتاب السنة، هذا معنى الثبوتية، معنى أقول كذلك السلبية ما سلبت بكتاب السنة. إذن الصفات الثبوتية المثبت لله عز وجل، المثبت لله تبارك وتعالى هو الذي قال ثبوتية، وطبعا طبعا سوف يكون إثباتها بالكتاب والسنة. المثبت لله تبارك وتعالى أي ليس المنفي عنه المسلوب عنه، هذا هو الذي يسمى صفات ثبوتية نثبتها لله عز وجل، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة والمشيئة والمجيء والاستواء والعلو والنزول والإتيان والضحك ونحو ذلك والكلام وغير ذلك. هذه قال الصفات ماذا؟ الثبوتية، ثابتة، ثابتة من ليس من فيها. الثبوت ضد النفي، نعم. والمنفية هي التي، نعم محمد،
المنفية ما نفيت عن الله سبحانه وتعالى التي تحتمل النقص،
إذن هي التي تحتمل النقص، فينزه الله تبارك وتعالى عنها فتنفى عنه، فتنفى عنه. مثل
مثل المثلي، ولا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال، كذلك.
إذن مثلها كثير، على كل حال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تأخذه سنة ولا نوم ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما مسنا من لغوب، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، هذه كلها صفات نفي، هذه كلها صفات سلبية منفية عن الله عز وجل لما فيها من النقائص. نعم، وما يلزم كل قسم، وما يلزم كل قسم، مصطفى تتمت هذا السؤال، وما يلزم كل قسم،
نعم. إذن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثبوتية وهي التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه يلزم من إثباتها أن نثبت لله تعالى من صفات الكمال، يعني على الوجه الأكمل، إذا أثبتناها فلا بد أن نثبتها له تعالى على الوجه الأكمل. أو أما الصفات السلبية فيلزم من نفيها ثبوت كمال ضده، فإذا كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ليس لمجرد نفي الظلم بل لإثبات كمال عدله، وهكذا وما كان ربك ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، فنفي العجز عنه لكمال علمه وقدرته، كما قال تعالى في آخر الآية إنه كان عليما قديرا.
نعم، إذن هكذا دائما يلتزم في الصفات السلبية أن النفي المحض، أن النفي المحض ليس فيه ما فيه من الكمال، أنت تنفي مثلا عن أي شخص مثلا حتى ولو في, 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 في الناس تقول أنت لست كذا ولست كذا ولست كذا, يعني إذا لم يكن هذا النفي متضمن لكمال الضد فلا يكون فيه شيء, وإنما إذا أردت أن تمدحه وتثني عليه وتبين منزلته فأثبت له الصفات. لذلك ترى أن في القرآن الكريم بل وطريقة كذلك أهل السنة أنهم ماذا يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي, نعم يفصلون في الإثبات يفصلون فيه على طريق القرآن الكريم نعم. وأما إذا كان النفي فيكتفون بالإجمال, ربما كان التفصيل نعم صح موجود التفصيل في القرآن الكريم في النفي أيضا, ولكن له أسباب ودواعي لا يكون هكذا فقط نعم. نعم الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية, ما وجه ذلك؟ الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية, ما وجه ذلك مصطفى؟
نعم الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية, إن الصفات السلبية غالبا تذكر في حالات معينة كبيان عموم كماله, قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد, أو لنفي أو دفع نقص كمال في أمر معين, قوله تعالى قد خلقنا السماوات والأرض بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب, أو لي ردي ما ادعوه الكاذبون. نعم وأما الصفات الثبوتية تنوعت دلالتها وكثرت, وهذه الكثرة تدل على ظهور كمال الموصوف بها. نعم فهي أكثر بكثير من الصفات السلبية, فالصفات السلبية تذكر في حالات معينة. نعم
مصطفى تذكر أو عفوا تذكر الصفات نعم ليس هناك من أجوبة مرت كافية. نعم معلش السؤال الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية, ما وجه ذلك؟ الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية, ما وجه ذلك؟ نعم وأجاب ببعض نعم أجاب ببعض ما أجاب به مثل لا هو أجاب هو قال عبارة وهو أن الصفات الثبوتية لما أراد بها إثبات كمال الموصوف وهو ربنا تبارك وتعالى كانت أكثر, هذا اللي قال هذه العبارة وقد قال شيئا منها نعم فتكفي لما أراد, وهذا طبعا لا يحصل إلا بالإثبات ليس بالنفي. وأما تفصيل الجواب نعم أن يقال الصفات الثبوتية نعم فيها إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى, هذه الكمالات التي تتنوع وتتعدد وإلى آخر ذلك فتكون لا شك أكثر. وأما الصفات السلبية فهي مجرد فقط نفي ما قد يتوهم عن الله عز وجل أو إثبات أو نفي النقائص عنه على وجه الإجمال من غير تتبعها واحدة واحدة, بل ربما لو أن الإنسان أغرق في السلبي والنفي وأخذ ربما يذكر قد يكون في ذلك يشم منه رائحة ماذا التنقص. نعم أنت لو جئت إلى ملك من الملوك مثلا وقلت له أنت لست كالناس هل يصح بذلك مدحه؟ لا ربما قد يقول لك أنت ماذا تريد ويحاسبك على كلامك. أنا أنزك الناس نعم إذن وذلك الصفات السلبية لا بد أن تكون يعني أقل من الصفات الكمال، لأن الكمال هو الذي يحصل به يعني التنزيه، هو الذي يحصل به تبارك إثبات صفات الكمال لله عز وجل الكثيرة التي لا نحصرها، نعم نحن لا نحصرها ولا نستطيع الإحاطة بها، لأن كمالات الله عز وجل متعالى. وأما الصفات السلبية فهي ربما أحيانا لي يعني رفع توهم أو ممكن رد على أكاذيب ممكن ونحو ذلك، وقد يكون أحيانا كثيرا ما يكون مثلا على سبيل الإجمال، لذلك لابد أن تكون ماذا ناقصة. وهذا الجد ماذا؟ نعم 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 كثرة تكون من ناحية، وضح كلامك ما معنى تكون كثرة. نعم نعم مما يدل على كثرة الصفات الثبوتية. ها ماذا؟ نعم جواب، ولكن ليس هو ليس من ناحية الإجمال والتفصيل فقط، هي أصلا
صفات سلبية غير مرادة لذلك.
نعم
هي مكملة للصفات
الثبوتية، وليس مكملة للصفات السلبية أبدا الثبوتية. الصفات السلبية لا تلج إلا لدواعي.
صفات سلبية يعني غير مرادة لذلك.
أها
يريد لك النقائص أو المماثلة
نعم
النقص في كمالات الله.
نعم
هي مرادة لغيرها إثبات كمالات الله.
لا نقول لا مراد لغير مراد، هي غالبا تريد في إما دفع توهم أو لرد فرية أو لتكذيب قوم، غالبا غالبا تريد في مثل هذه المواطن. وأما صفة الكمال نعم فهي مرادة لإثبات الكمالات التي لله تبارك وتعالى، وهذه طبعا لا منتهى لها، فصفات الكمال التي عز وجل لا حصر لها. نعم بخلاف يعني ما يراد بالصفات السلبية هو رفع توهم أو تكذيب قوم أو ما يدخل في هذا المعنى تقريبا، ولكن لا تكون كأنه هكذا يعني. أو ربما لنفي مجمل كقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ولا مثلا كقوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأما ما لتكذيب قوم مثلا وما مسنا من لغوب وما اتخذ الله من ولد هل تعلم له سميا ونحو ذلك. حتى لو أراد ربما شخص أو حاول أن يحصرها يمكن أن يحصرها الصفة السلبية. نعم وإياك نعم مصطفى، تذكر الصفات السلبية غالبا لدواعي أذكر ما ذكر المؤلف منها. تذكر الصفات السلبية غالبا لدواعي أذكر ما ذكر المؤلف منها.
هل تذكر الصفات السلبية غالبا لدواعي ذكر المؤلف منها؟ ما ذكر في السؤال السابق هو أنها تذكر لتكذيب قوم أو لكذلك للرد على قوم.
نعم إذن تقريبا هذه جملة ما تكون لأجله الصفات السلبية. نعم تريد إذن إما لبيان أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق كما قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ربما كانت كذلك لتكذيب قوم أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، ربما كانت كذلك لدفع توهم، دفع توهم معنى دفع توهم معنى ممكن أي إنسان مهما كان ليس منتسب إلى قوم وكذا وكذا قد ماذا يتسرب إلى ذهنه وهم عندما يسمع ما يسمع أن الله عز وجل قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات وما الأرض وما بينهما لاعبين لاعبين. إذن فهذا قد يعني يمكن أي إنسان مثلا يزعم أو يظن بأن الله تبارك وتعالى ليس له يعني أي غرض، بل هناك أقوام قالوا بأن بنفي الغرض عن الله، أشاعرة قال بنفي الغرض عن الله، من الله عز وجل ليس له غرض، وذهب بهم الأمر حتى قالوا بأن الأحكام الشرعية غير معللة ونحو ذلك. فالله عز وجل قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم، إذن نتوقف عند هذه الأسئلة لندخل في درسنا الجديد. نعم، وهو الفصل الثالث، الفصل ما زال بقيت عندنا أسئلة قبل هذا الدرس، بقيت عندنا أسئلة قبل هذا الدرس. نعم، الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. إذن كانت القواعد السابقة في الأسماء والصفات، قواعد سابقة كانت في الأسماء وقواعد في الصفات، فهذه قواعد في أدلتها. نعم، عندما نقول أدلتها الأدلة جمع دليل، جمع دليل، والدليل في اللغة يطلق ويراد به المرشد. نعم، إلى المطلوب نقول الدليل، ويطلق على كل حال في غير هذا الموضع في اصطلاح الأصول يقصد به الدليل هو كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والقياس والإجماع. وربما عرفوه تعريف الحدود فقالوا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ دليل. ما معنى هذه الجملة أو هذه العبارة؟ نعم، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نحن مثلا أردنا أن نستدل على وجوب الصلاة، هذا هو المطلوب الخبري، نريد دليل على أن الصلاة واجبة. نعم، يأتينا واحد ويقولنا الدليل على ذلك هو قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. نقول كيف استفدت من هذا الدليل وجوب إقامة الصلاة؟ فيقول لما رأيت أن هذا الخطاب وارد بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن استفدنا ماذا؟ وجوب الصلاة. إذن يتوصل بصحيح النظر فيه، صحيح النظر معنى النظر الصحيح، النظر الصحيح معناها من جهة التي يستفاد بها الدليل، هذا هو الذي يسمى الدليل في اصطلاح الأصوليين. نعم، وهنا ربما سوف تلاحظون أن هناك فرقا بين هذا الذي كنا نتكلم فيه وما نحن فيه، ذلك لأن هذا الأمر يتعلق بالعقيدة، بالعقيدة، وأما ذلك فهو الدليل في الأحكام الشرعية التكليفية. نعم، إذن قال قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله، هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. قال المؤلف وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، ما ورد إثباته لله تعالى في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيما وجبت فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفع لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. نعم، إذن هكذا كأنه يقسم الأمر إلى أقسام ثلاثة: إما ورد ما يدل على إثباته أو ما يدل على نفيه منها من الأسماء والصفات. نعم، وما لم يرد لا دليل الإثبات ولا دليل النفي فالحكم فيه ماذا؟ التوقف. نعم، إذن قال: فلا يثبت ولا ينفع لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. نعم، إذن هكذا المؤلف كذلك سوف يمثل لهذا الذي ذكره من أمر التوقف، لأن أمر إثبات لا يحتاج إلى تمثيل، كل ما أثبت لله عز وجل أو ما ثبت لله عز وجل بالقرآن أو بالسنة من الصفات والأسماء يثبت أهل السنة يثبته، ومن رده بعد ثبوته عنده فيكفر، يكفر لأنه رد الوحي، والوحي حق لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعم، إلا إن لم يبلغه. نعم، وأما إذا بلغه وثبت عنده ثم رده فهذا هو الكفر. نعم، وأما ما لم يرد لا إثباته ولا نفيه ويأتي به شخص مثلا معتزلي ولا أشعري ولا إلى آخر ذلك من الطوائف يأتي به يريدنا أن نثبته معه، نقول: ماذا تريد؟ هكذا نقول: ماذا تريد؟ بمعنى اشرح لنا معنى ما تريد، سواء كان قال الحيز أو الجهة أو الجوهر أو كذا كذا مما يأتي به رحمه الله، فهو قد يثبت معنى صحيحا، قد أقول قد يثبت معنى صحيحا فقط احتمال، وإلا في الغالب في الحق لا يثبتنا معنى صحيحا، قد يثبت معنى صحيحا نعم فنثبت له هذا المعنى، ولكن نستعمل في ذلك الألفاظ الشرعية. نعم، وقد لا يثبت معنى صحيحا بمعنى يأتي بمعنى فاسد لا يليق بالله تبارك وتعالى، فنرد اللفظ ونرد كذلك المعنى، ونرد كذلك المعنى. نعم، إذن وهذا قلت سوف يأتي تفصيل له زائد على ما ذكرت. قال المؤلف رحمه الله يشرح ما تقدم، قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. إذن الأسماء قلنا تدل على الصفات، سواء دلت عليها بطريق المطابقة، بطريق المطابقة أكرم، ما معنى دلالة المطابقة؟ ها؟ هذه دلالة مطابقة، العلم والقدرة، يعني العلم يدل على القدرة ولا؟ ها؟ طه؟ ها؟ إذن دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على ما وضع له من غير اقتصار على بعضه، أو دلالة على كذلك ما يستفاد بالعقل، هذا الذي اسمه دلالة المطابقة. وربما مثلت قلت ممكن ما يساعد الذهن هذه الأمثلة الحسية، قلت لو افترضنا مثلا أن هذا اللفظ اليد هذه اللفظ وهذا هو المعنى، فهذا اللفظ يدل تماما على هذا المعنى، هذا هو معنى التطابق كما ترون. نعم، التطابق يسمى، بحيث لو اقتصر على بعض معناه فذلك هو دلالة التضمن، ولو اقتصر على معنى آخر لا يفيده اللفظ وإنما يستفاد بالعقل فتلك دلالة الالتزام. وذكرنا بيتا دلالة اللفظ على ما طابقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل ملتزم إن بعقل لا إن بعادة لا إن بعادة. مثال ذلك لو ذكر لك مثلا واحد الغراب وأنت استفدت منه السواد فليس هذه تسمى دلالة الالتزام. لماذا؟ لأن لا تلازم عقليا بين السواد والغراب، ما يوجد توازن في العادة فقط، لأن العادة فرضت أنه لا يوجد غراب إلا وهو أسود، ولكن ما التلازم الذي قال ما هناك مانع عقلي يمنع بأن يكون غراب أبيض، بل قال أن الغراب أول ما يولد يكون لونه كله أبيض، ولذلك أمه يعني كأنها عندما تراه هكذا يعني ترفضه وتتركه، نعم، وتفر منه تتركه، نعم. إذن فهذه تسمى مذاق الدلالات الثلاث. إذن بأي طريقة استفيدت الصفة من اسم الأسماء الله عز وجل؟ نعم، بأي طريقة من الطرق، سواء كان بمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، فننسبها إلى الله تبارك وتعالى. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش، نعم، والنزول، وهذا كذلك مما ندعم به الجواب السابق المتعلق بما وجه كون الصفات أكثر من الأسماء. هذا كذلك أن الصفة تستفاد من الفعل والأسماء لا تستفاد من الأفعال. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنك يعني مثلا تجد بعض النصوص تدل على الله عز وجل يجيء وأنه تبارك وتعالى يأتي وأنه يضحك وأنه يستوي، لكن لا تقول منها المستوي اسم الأسماء الله عز وجل أو الجائي، نعم، أو الآتي. إذن قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوه. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى، مما ورد نفيه من الصفة السلبية لانتفائه وثبوت كمال ضده، لانتفائه وثبوت كمال ضده، الموت، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة من أعمال العباد، وأن يكون له مثيل، والغفلة من أعمال العباد. نعم، والغفلة عن أعمال العباد. وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. إذن هذا هو القسم الثالث، قلنا الذي قال المؤلف فيه سابقا أنه يتوقف في لفظه ويستفصل عن معناه. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، المقصود لم يرد بمعنى لم يرد صفة لله تبارك وتعالى، وأما وروده فوارد نعم في غير صفة لله تبارك وتعالى. نعم. قال فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، في السماء، وأما معناه فإما أن يرد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة نعم علو لا تحيط به. نعم. إذن قال هكذا، وهذا من إنصاف أهل السنة، نعم، أنهم في الألفاظ التي يأتي بها مخالفوهم يفصلون هذا التفصيل، عندما يرد من عند المخالف لفظ الجهة يستفصلون عن معناه، ربما يكون معناه صحيحا، والإنسان إذا رد كل شيء يقال له بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذن فلذلك الاستفصال هذا جيد. نعم. قال لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، أن الله عز وجل في السماء. إذن إذا أردت أنت ما تعبر به عن الجهة فيكفيك اللفظ القرآني، هو الذي في السماء له، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. إذن فهذه الاحتمالات الثلاثة على سبيل الحصر، إما أن يراد به جهة سفل، الجهة التي يقصدونها قد يقصدون بها جهة سفل، نعم، وقد يريدون بها جهة علو ولكن تحيط به، وقد يراد بها جهة علو لا تحيط به. نعم. قال في الأول باطل، إذا أرادوا بالجهة هذا أن الجهة هي السفل باطل. لماذا باطل؟ القرآن الكريم ورد بأن الله تبارك وتعالى نعم وهو العلي العظيم له العلو المطلق تبارك وتعالى، باطل منافاة العلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل إذا أرادوا به أنه تبارك وتعالى في جهة علو ولكن تحيط به، تحيط به، والله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن قال لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمن قوله، فمنه قوله تعالى نعم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وتعليق فقط على قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كثيرا ما استعمل كلمة الحكم في يعني السياسات نعم هو وارد هنا، ولكن كذلك إيراده في مسائل الاعتقاد ينبغي أن يعلم هذا. ربما لو قلت لشخص في مسائل الاعتقاد قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، نعم بمعنى المرجع في كل ما يتعلق سواء بسياسات الناس وإدارة شؤونهم الدنيوية وكذلك حتى مسائلهم الاعتقادية يرجع في ذلك إلى الوحي والقرآن الكريم. حتى في مسائل الاعتقاد يقول لكم ما علاقة الاعتقاد بالحكم؟ فالله عز وجل حكم، حكم في تلك المسائل وكذلك حكم في هذه المسائل. نعم، بل ربما من ترك حكم الله عز وجل في المسائل الاعتقادية أولى بأن يشنع عليه، لأنه حرف المعتقد الذي لا تصح الأعمال إلا به. الذي مثلا يترك الأحكام الشرعية أو الأحكام كتاب والسنة ويذهب إلى منطق اليونان، منطق أرسطاليس نعم، ويتحاكم إليه ويعمل قوانينه وقواعده في عقائد المسلمين ويحرف اعتقادهم، ربما أخطر وأشد من ذلك الذي ربما ذهب بهم إلى القوانين الوضعية في أمور سياسة الدنيا. نعم، فيعني هذا يذكرك وينبهنا إلى هذا في الاستشهاد هنا بقوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. نعم، إذن الخلاصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا الملك ما هي؟ نعم، نعم إذن نعم نعم إذن هذا هو الدليل السمعي، الدليل السمعي. عندما نقول الدليل السمعي هنا خلاف الدليل السمعي في النحو، في النحو إذا قلنا السمع نقصد به النقل عن العرب، النقل عن العرب من العرب وهم الذين يتكلمون العربية الفصيحة. نعم، فالنقل أو السمع نقصد به ما روي لنا عنهم من طريق أهل اللغة، من طريق أهل اللغة من اللغويين. وعندما نقول لغويين ماذا نريد بهم؟ الشعراء. نعم، ولا نريد بهم أحسنت، لا نريد بصحاب القواميس تبهوا لهذا. نعم، لا نريد أصحاب القواميس، معناها مثلا ممكن يقول واحد اللغة يعني نعم موجود على كل حال في الاستدلالات، أنك تجد الواحد مثلا يقول لك لغة ويذكر لك مثلا قال صاحب القاموس، قال صاحب القاموس متأخر، وله كذلك في مسائل له أيضا هو مذهب، وصاحب أيضا تاج العروس أيضا له مذهب، وكذلك صاحب لابن منظور الإفريقي اسمه لسان العرب له مذهب كذلك. كل أصحاب القواميس له مذاهبه، قد يكون أشعري، قد يكون معتزلي، قد يكون كذا كذا إلى آخر كم أشياء. فربما الواحد قد يغتر بما يريدونه، وقد وجد نعم في مفردات أنهم حرفوها عن معناها اللغوي وذهبوا بها إلى مذاهبهم أو تكلفوا له. حتى صاحب كذلك مصباح المنير، معظم مفردات الأصبهاني، كل هؤلاء لهم مذاهب. إذن المقصود باللغة يعني أنك تجد أو تعثر على بعض ربما أشعار العرب. نعم الأكثر في حق الأشعار، نعم موجودة خطب ونحو ذلك، ولكن الأكثر أشعار. إذا وجدت مثلا قال في اللغة قال الشاعر كذا، هذا هو معنى لغة. فإذا أيد ذلك استعمال أهل القواميس نعم. نعم باعتبار النصوص، باعتبار أنهما نصوص الكتاب وأما السنة فقد اختلفوا في الاستدلال بها. نعم لا شك يدخل في ذلك، ولكن الكتاب من أي جهة؟ هل من جهة كونه نحن عندما قلنا هنا الوحي تصديقا بالوحي، وأما الكتاب من جهة أنه نص نعم يستدلون به على صحة هذا التركيب. لابد أن تفرق بين بين الجهتين، لأنه في الحقيقة عندما يستدلون بالنقل عن العرب بمعنى السمع عن العرب، والعرب لغتهم لغة فصيحة نعم، في القرآن الكريم لغة القرآن الكريم هي كلغة العرب من حيث الفصاحة، ليس فيه هناك ما يمكن أن يقال فيه أنه لغة ضعيفة ولغة كذا ولغة كذا، بل بعض النحويين ضعفوا بعض استعمالات القرآن الكريم، بل تطاول بعضهم حتى تراه ربما يعني كما رأينا مثلا في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هكذا نعم بالكسر، هم قالوا اتقوا الله الذي تساءلون به، من المفروض نقول وبي وعودوا خذ اللازما قد جعلا وليس عندي لازما. إذن مثلا هي اللغة التي عندهم أنهم لا بد، فإذا لم يذكر فعندهم العطف مع يبقى عمل يعني العامل عندهم لا يجوز. نعم وقراءات على كل حال كثير ما تراهم ينكرونها، ينكرون لأنها خالفت ما عندهم من قواعد العربية. نعم قال نعم نعم ما سمعت ولا شيء أسأل. نعم مراد الشيخ قلنا أن الأدلة الدالة على أن يعني الإثبات والنفي لا يكون إلا بالكتاب والسنة، أن هذا يدل عليه السمع والعقل والفطرة، فإيراد هذه النصوص لإفادة أن السمع يدل على ذلك، يدل على ثم يذكر بعد ذلك العقل أيضا، العقل يدل على ذلك أيضا. قال المؤلف رحمه الله وأما العقل فتقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة في هذه الأمور، العقل لا يستطيع الوصول إليها ولا يستطيع إدراكها. نعم القاعدة الثانية، القاعدة الثانية قال الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما، وهذا هو الذي يقولون فيه أمروها أمروها كما جاءت، هذا معنى إجراءها على ظاهرها، وأي ظاهر المراد، لأن الظاهر كلها كما قال ابن تيمية رحمة الله في التدمرية، الظاهر لفظ ورد فيه إجمال أو طرأ عليه إجمال، طرأ عليه إجمال هكذا ربما أحسن نعبر، طرأ عليه إجمال، لو كان السلف الصالح يفهمون من الظاهر وما تدل عليه الكلمة ولو استعنا في ذلك بسياقها، قال هذا هو ظاهره، ولكن صار بعد ذلك بعض الناس يقول لك الظاهر هو التشبيه، معنى مثلا إذا قلت يد الله فوق أيديهم يقول لك احنا ظاهرها لا نفهم منه إلا اليد هذه التي عند المخلوق، هذا إذا لم يتمذهب لك بواحد من المذاهب الذين قالوا بأن الألفاظ الأصل فيها أنها حقيقة في المخلوق مجاز في الرب عز وجل، قلت إذا لم يتمذهب بشيء من هذه المذاهب معنى يقول لك نحن لا نفهم منها أو ما يتبادر إلى أذهاننا منها إنما هو الصفات اللائقة بالمخلوق، قال الظاهر فاسد، هذا غير صحيح، ولم يكن مراد بالظاهر عند السلف، لا يقصدنا بالظاهر هذا أبدا، وإنما الظاهر مراد به وما يدل عليه اللفظ وهو في سياقه ربما، نعم، أو ما يدل عليه فيه مستغني عن السياق، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الظاهر. ثم قلنا طرأ عليه ماذا؟ إجمال، فصار إذن نستشكل كما نستشكل في أي لفظ مجمل، كما كنا نستشكل عن الجهات، كما كنا كذلك نستفصل، عفوا نستفصل في الجهة نستفصل أيضا في الظاهر، يجي واحد يقول مثلا ظاهر هذه الآية التشبيه، ظاهر هذه الآية التشبيه، نقول ماذا تقصد بالظاهر؟ يقول لك الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من صفة المخلوق، قل لا غلط، هذا ليس ظاهر، هذا خطأ، هذا ادعاء أن هذا ظاهر، لا لا، الظاهر هو ما دل عليه اللفظ، نعم، في موضع استعماله وبحسب ما تفهمه العرب بلغتها، هذا هو الذي يسمى الظاهر، وأما ما يعني أنت بسبب يعني اتصالك بشيء من المذاهب فصرت هكذا تفهم الظاهر خطأ غلط، نعم، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، يعني يحتاط فيها أكثر، وقال دون تحريف، ما معنى دون تحريف؟ أي دون تأويل، التأويل الذي هو عند المتأخرين صار كأنه يعني ملجأ، يحرفون ويقول يسمونه تأويل، التحريف سموه ماذا؟ تأويل، لماذا سموه تأويل؟ ها؟ نعم، لأن التأويل موجود لفظ هذه القرآن الكريم وليس موجود على سبيل يعني الذم، موجود على سبيل المدح، طيب ما من موضع فيه التأويل إلا هو ممدوح، نعم، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به، سواء قلنا يعني على الوقف عند الله ولا وصلنا، نعم، ولا كذلك تأويل الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ولا مثلا وإذا جاءهم أمر من أمن يخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من هذا تأويل، نعم، ولكن لو سموه تحريفا لوجدوا النصوص كلها ماذا فيها ذم التحريف، اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه فلم يسموه تحريفا وإنما سموه ماذا؟ تأويلا، والتأويل نحن عندما نعرفه غير تعريف أهل الاصطلاح ماذا نقول عنه؟ باختصار هو إخراج اللفظ عن ظاهره بلا دليل، هكذا نقول، هو إخراج اللفظ عن ظاهره بلا دليل، لكن إذا أردنا التعريف والتعريف الاصطلاحي كما يعرفونه فيقولون هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول، نعم، هذا هو التأويل، إذا كان هناك دليل نعم نسميه تأويل، ولكن تأويل بمعنى تفسير، ولكن إذا أردنا أن يكون هناك دليل فأحسن أن نسميه تحريف لا نسميه تأويل، لأن التأويل قلنا هذا فيه تلبيس على الناس، تقول لهم هذا تأويل، هذا تأويل رؤياي من قبل معناها ما آلت إليه، فيقول اللصوص مثلا تأويل إلى كذا بمعنى هذا هو المعنى الحقيقي الذي لها ونحو ذلك. إذن هذا التأويل الذي عندهم يسمى التحريف. نعم نعم، التعريف الاصطلاحي قلنا هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. نعم، ما معنى هذا التعريف؟ اللفظ من حيث دلالته على معناه قد يكون نصا، هذا لا يقبل التأويل. النص هو اللفظ الذي يحتمل معنى آخر بلا منازع، كدلالة هذا اليوم مثلا، كدلالة الأحد على هذا اليوم الذي نحن فيه الآن. الأحد هو اليوم الذي بين الاثنين والسبت، نقول الأحد، ودلالة الخمسة مثلا على هذا العدد، هذا العدد المعين، هذا يقول ماذا؟ نص. من أسماء الألفاظ أيضا أن يقال اللفظ المشترك والظاهر والمترادف والمتباين، ومن أسمائها أيضا اللفظ الظاهر. نقول ظاهر في معناه، ما معنى ظاهر في معناه؟ بمعنى يدل على معنيين لكنه ظاهر في أحدهما، فإن لم يكن ظاهرا في أحدهما فنسميه المشترك، نسميه المشترك. نعم نسميه المشترك، اللفظ الواحد دل على معنيين ليس لأحدهما مزية مع الآخر. لكن إن كان لفظ نعم من أسباب الإجمال اشترك، من أسباب الإجمال، إذن قلنا اللفظ قد يدل على معنيين لكن هو ظاهر في أحدهما، ما هو الواجب؟ حمله على الراجح منهم، هذا الواجب، الواجب هو حمل الراجح، الحمل على الراجح من الأدلة، من معاني الألفاظ، من كذا وكذا. لكن ماذا يفعل المؤول؟ إذن يمشي المعنى المرجوح. نعم، يصرفه عن المعنى الراجح ويذهب إلى المعنى المرجوح، يحمل يصير معناه هو المعنى المرجوح لدليلة هو لقرينة هو يزعمها، قال هذا مثلا يعني الله عز وجل يصف كذا ويوهم المشابهة وكذا وكذا، ثم يصرفه عن معناه الراجح إلى معنى المرجوح. نعم، هذا هو الذي يسمونه هم التأويل، التأويل، وروجوا له هذا اللفظ التأويل. نعم، ويعني صار عند الناس كأنه أمر المفروض هو في الحق الأولى به أن يسمى تحريف. نعم نعم، نعم، هذا قلت ليس اصطلاحهم هم، هم أصحاب التأويل اصطلاحهم هذا، لكن نحن هكذا نقول إذا أردنا أن نعبر من غير نزول عند اصطلاحهم، نقول هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، نقول للمؤول أنت صرفت اللفظ عن ظاهره بلا دليل، لماذا؟ اللفظ يدل على كذا وأنت تريد استعماله في المعنى هذا الثاني، وهل هناك من دليل يصرفه؟ لأنه لو كان هناك دليل لسميناه تفسيرا، لسميناه ماذا؟ تفسيرا. لكل حال غالبا يمثلون لنا بمثال واحد، علمونا مثال واحد فقط ولم نزيد عليه، وهو في هذه في خصوص هذه النقطة مثلا، وهو أن مثلا قال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، كلمة الجار لفظ يدل على معنيين ظاهر في أحدهم، يدل على معنيين، معلش المثال كل حال مشهور وما تجدونه كثيرا في هذا التمثيل الذي أمثل به الآن، أنا أريد الآن أمثل للتأويل الصحيح، التأويل الصحيح الذي نقول بين قوسين هو التفسير، التفسير ليس التحريف، التفسير معناه التأويل قد يكون صحيحا، عندنا مثلا الجار كما جاء في هذا الحديث حديث صحيح، الجار أحق بسقبه، قال سقبه معناه ما يعود عليه من جاره، أحق به. كلمة الجار تحتمل معنى ما الذي يتبادر نحن إلى أذهاننا من استعمال البسيطة على كل حال ومعرفتنا البسيطة بالعربية. الجار ماذا تستعمله؟ الجار هو الذي بينك وبينه ماذا؟ دارك أو بينك دار آخر، المهم في حدود الجوار، هذا هو المعروف. لكن صرفنا هذا اللفظ عن هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكرتموه الآن. الجار معناه هو الشخص الذي بينك وبينه ربما قرب في الدار، دارك وداره ليس متباعدا بينك وبينه ربما داره، هذا هو المعنى. لكن نريد بهذا الحديث الجار أحق بسقبه، الجار الذي هو مشارك لك في حق المشاع، لا بد أن نحمل الحديث على هذا. ما معنى حق مشاع؟ معنى مثلا يعني أنت اشتريت مع شخص قطعة أرض، قطعة أرض اشتريتها أنت وصاحبك، وعندما اشتريتمها بدفع والنصف وأنت دفعت النصف، هو لا يعلم هل أنت عندك منها الجزء الشرقي أو الجزء الغربي، أو قسمتمها كذا أو قسمتمها كذا. نعم، فيقال لهذا جارك، ونحمل الحديث على هذا المعنى رغم أنه مرجوح. إذن تركنا المعنى الراجح وذهبنا إلى معنى مرجوح، ولكن لا نسمي هذا ماذا؟ تحريفا أو تأويلا بالمعنى الذي عند المتأخرين، لأن هناك نصوص تساعدنا على هذا الصرف. وما هي؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يستعمل في الشفعة. ما معنى الشفعة؟ بمعنى أن الشخص الذي بينك وبينه حق مشاع، إذا أنت بعت نصيبك من هذه الأرض التي أنتما مشتركين فيها، يأتيك وهو يطالبك بحق الشفعة، قال أنا أولى أن تبيع لي. يعني عندما بغيت تعرض هذه القطعة جزء تاعك من هذه الأرض، كان الأولى أنك تأتيني أنا وتقول أنا بغي البيع فبيع لي. فإذا قلت لك أنا لا أشتري، عند ذلك تذهب إلى غيري ماذا؟ وتبيع له. فإذا لم تستعمل الطق أنا هنا أطالبك بحق الشفعة، قال هذه الأرض ترجع إلي وأنا أعطي الثمن لهذا الشخص الذي بعت له وأنا أحق بها. ويصير معنى حديث الجار أحق بسقبه هذا المعنى، وتركنا المعنى الظاهر هذا، ذهب إلى الأحناف وقالوا بأن الجار المراد به هذا الجار، ولكن الحديث يعارضهم. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، من إذا كنت مثلا بينك وبين هذا الذي كنت معه مشترك في أرض، ضربتما مثلا الحدود، جيت واحد نهار مثلا وانت قلتها وجهتك وهي جهتي، خلاص أنا تقاسمنا الآن، خلاص ما بقاش هنا يعني حق مشاع، ما بقى شيء مشترك بيناتك. إذن هذا الحديث هو الذي جعلنا نصرف لفظة الجار عن معناها الظاهر إلى معناها المرجوح، وهذا نسميه كذلك ماذا؟ تأويلا، ولكنه تأويل صحيح. فإذا كان تأويل صحيح فهو بمعنى التفسير. نعم، واضح ولا؟ نعم، ما فيك؟ نعم، نعم، ما فيك؟ نعم، لا يشترطون إجماع، لا يشترطون إجماع، ليس مجرد تلقى. المذهب كله يعتمد هذا، يعني التأويل عندهم كأنه حل أو مخرج، وعندهم سائغ وجائز. نعم، يؤولون الصفات كما مثل الأشاعرة قدماءهم كانوا يؤولون، ولكن صار متأخرهم يفوضون. نعم، كأنهم التأويل وجدوا في كثير من التناقضات فهربوا منه فصاروا يفوضون. نعم، نعم، معلش كذلك أفرق بين بين يعني هذا الذي ذكرناه من مثال التأويل الصحيح وأمثلة أخرى. نعم يمكن أن نتجوز ونتوسع في العبارة ونسميها تأويلا، ولكن نقول مثل وجود نظائرها. ألسنا نقول مثلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرئ إذا أنت أصدرت في العبارة ممكن تقول قرئ من أخلاص فرغ من قراءته، إذا لماذا تستمع بدلا؟ ولا مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني الظاهر ماذا يفيد؟ يفيد أنك بعد أن تقوم. ولا مثلا قل يا قول عز وجل فإذا قرئ القرآن عفوا يا الذين آمنوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهر هذا يعني الجملة في القرآن الكريم تفيد أنك بعد قراءتك تستعيذ، بعد قراءتك تستعيذ، لكن نقول المراد إذا أردت، إذا أردت. ونقول لهذا نظائر، إذن أخرجناه عن ظاهره إلى معنى مرجوح وادعينا أنه إذا أردت، نعم، ولكن لأجل وجود نظائر بهذا المعنى. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدها، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستعذ بعد القراءة، ولا كان إذا قام إلى الصلاة ونحو ذلك. ومنه كذلك أتى أمر الله، أتى أمر الله من هذا القبيل إن شاء الله. نعم نعم. لا لا، القرينة بالنسبة للمؤول هي قرينته، هو يدعي في قطب أنها قرينة، ولكن نحن لا نوافق على أنها قرينة، ويدعي في كل محل بأن هناك قرينة هي التي منعته من إرادة المعنى الأصلي. نعم. إذن قال في القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. نعم، لا سيما نصوص الصفات. من أين لك أنك يعني نعم لا بد لك إذن الحزم والاحتياط أنك تجريها على ظاهرها. طبعا عندما نقول ظاهرها لا يفهم منها بعض الناس كذلك، لا يزال بعض الناس يفهم أن الظاهر المراد به ربما على ما يليق بالمخلوق، لا، على ما يليق بالله عز وجل. تفضل. قال: لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يقول شيخنا: الظاهر الذي عليه نجري موهم تشبيه لرب الخلق، حتى يقول هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل اللحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. نعم، إذن فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرح لي، ما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله بين لي المراد هنا مراد هنا، يفهم العربية وعربي يفهم العربية. وحتى أبو جهل المكذب المعاند ما كان يجي النبي عليه السلام يقول قد تناقضت هنا وهنا ونحو ذلك، فهو أيضا يفهم ظواهر النصوص بعربيته. نعم، فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل لفع. نعم، إذن لكل حبيت شرطني بين قوله الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق، ضع لي بيتنا عندك. نعم، يقول هو الذي أهل اللسان فهموا، هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، إذ نزل الوحي به عليهم معنى القرآن الكريم نزل بلغتهم، فهم يعني قبل يعني أن تكون هذه المذاهب العقدية التي نحن ابتلينا بها في هذه الأمة، هم كانوا ليس عندهم شيء منها، وإنما كان عندهم الشرك بالله تبارك وتعالى. وأما في نصوص الصفات فكانوا يفهمون على ظاهرها، إلا ما يعني علم من استشكالهم قالوا ومن الرحمن. نعم، والظاهر أنهم لم من الرحمن، كأنهم استشكلوا أنهم كان عندهم رحمن ثم جاء اسم من اسماء الله عز وجل الرحمن. فنعم، وإلا ف نعم قال ودليل قال المؤلف ودليل ذلك السمع والعقل. نعم أي الدليل على أنه واجب إجراء النصوص على الظواهر. إذن مشكلة الظواهر على كل حال من أراد كذلك أن يزداد فيها فهم التدمرية تكلم فيها في القواعد، تكلم في الظواهر ومراد بالظواهر جيد بحث نافع ومعين على فهم ما المراد بالظواهر، لأن كثير من الناس هنا يعني ممكن جدا لا يجدون يعني جوابا عن بعض الاستشكالات التي تظهر عليهم في معنى كلمة الظواهر. إذن الظاهر أقول بعبارة أخرى مختصرة، الظاهر نقصد به هو ما تدل عليه النصوص، ما تدل عليه النصوص بظاهرها ولو استعنا بالسياق، فذلك هو الظاهر، هذا هو الذي يسمى الظاهر. نعم. وتقدم طبعا أن اللفظ قد يرد مطلقا فهو يدل على المعنى الأصلي، وقد يكون مضافا إلى من أضيف إليه سواء كان الله عز وجل أو المخلوق، فإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو على ما يليق بالله، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو على ما يليق بالمخلوق. إن شاء الله تنحسم المشكلة بهذا. قال المؤلف رحمه الله ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا الشريعة من أراد أن يفهمها لا بد له من هذا اللسان، من هذا اللسان العربي، وبقدر ما فرط فيها سوف يكون عنده ما يكون من أغلاط وانحراف، بل ربما تجدون أن من أسباب انتشار هذه المذاهب القدرية والجهمية وكذا وكذا عند الأعاجم هو تخرصهم على العربية، من أن يقول فيها ما ليس منها. نعم. قالوا أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن كل هذه النصوص كما سمعتم فيها أنه قرآن عربي معنى بلسان عرب. إذن من أراد أن يفهم ظاهره فليكن عنده نصيب من العربي. قالوا هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. إذن يحرفون، قال إذن الانحراف به بمعنى العدول به، الانحراف بمعنى ماذا؟ العدول به. قد يكون هذا الانحراف في المعنى من تفسيره بغير ما تدل على العربية، وقد يكون هذا التحريف بإدخال لفظ ولا حرف ولا كذا في الكلمة فيتغير معناه، فذلك كذلك يسمى تحريف. قال وأما العقل فإن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إذن قال أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص، أي نصوص؟ كتاب السنة. لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، بمعنى مراد الله تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى أعلم به من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين. نعم. على ما نعم اللسان العربي المبين، قد خاطبنا باللسان العربي نعم المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. أظن نتوقف هنا. وجدتني أفكر في هذه، وإلا لاختلفت. نعم صراحة لم أفهم يعني بالضبط ما يعني هي وإلا، أصله وإلا إن شرطية مع حذف الشرط، وإلا يعلم مفرق فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلم مفرق كالحسام، وإلا يعلو. إذن فهي يعلو منفض، هذه جواب شرط محذوف. نعم وإلا لاختلفت الآراء فقط، صراحة وجدتني أفكر في لاختلفت هذه اللام، ما وجه إدخالها هنا؟ نعم إذن قلت نتوقف هنا اليوم الرابع من ذي القعدة. تفضل. نعم متأخر نقصد بالأصوليين. نعم نعم نقول هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. نعم هذا هو تعريف. في الحق إذا نوقش حتى في نفس التعريف ممكن جدا نقول في الحق لا أعرف لهم مناقشة في نفس التعريف، ولكنهم هم عندما قالوا هذا الكلام نحن عندما نسلط عليه نقد أهل السنة سوف طبعا نقول إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح لاحتمال المرجوح، هذا الكلام صحيح. نعم لكن هذه القرينة التي تكلمون عليها نناقش فيها، أي قرينة تريدون؟ وهل كل قرينة يعتد بها ويعتبر بها فيكون داعي كذلك إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؟ والأكثر في الظواهر فحق أنها يعني تراد يراد ظواهرها. نعم فكونك مثلا تترك ظاهر لفظ ورد في الكتاب والسنة متعلق بصفات الله عز وجل وتصرفه ويكون السبب هذا الصرف هو مذهبك، مذهبك منعك أن تقول بأن الله عز وجل يد وأن الله عز وجل وجه وأن الله عز وجل يأتي وأن الله عز وجل يجي وإلى آخر ذلك مما هو من صفة الله عز وجل، وهذا ليس مسوغ لإخراج اللفظ عن ظاهر. ثم بعد ذلك كل أحد العلماء يقسمون التأويل تأويل صحيح، وهذا الذي كنا نسميه ماذا؟ التفسير. وهناك تأويل فاسد، بل وهناك تأويل يسمونه عبث، هناك تأويل يسمى عبث، نعم بمعنى لا يشهد له لا شيء منه، وهذا كله في حق، إنما نقول في التأويل الذي له وجه، كل تأويل في العقيدة تأويل فاسد. نعم تأويل فاسد لأنه لا يشهد لها شيء، ربما من حين نحتمل العربية ولا وجه له إلا مجرد التمسك ب المذهب الفاسد. نعم نعم ناقشنا بالقليل. وأما التأويل أولا هم الذين يغرقون فيه. نحن نستطيع أن نقول التأويل نعم موجود في العربية على كل حال كلمة التأويل، ولكن ما المراد بها؟ يقول لك مثلا ربما صح، دعنا من التأويل الاصطلاحي هذا، ماذا تريدون بالتأويل في العربية؟ نعم نقول التأويل في العربية هو يعني أن يؤول الشيء إلى ثاني حاله، كل شيء نقول مثلا آل إلى كذا، آل إلى كذا، من انتقل إلى كذا. نعم هذا هو أول كلمة اللفظ نفسه على ماذا تدل. فاستعمل التأويل مثلا في تعبير الرؤيا، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، وهو أيضا ثاني الحالي. وتأويل الأخبار أيضا هو وقوعها، هل ينظرون إلا تأويله، معناه ما يهددهم الله عز وجل بالعذاب والعقاب وكذا وكذا وكذا، هل ينظرون إلا يعني يقع به مباشرة، هذا الذي الله عز وجل كان خبرا فصار يعني واقعا يعيشونه ويعني واقعا عليهم. ويطلق كذلك التأويل صريح بمعنى التفسير، تفسير اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. نعم إذن يطلق التأويل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها بعدما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، قالت كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن بمعنى يعمل بأوامره، كانت أوامر فصارت يعني عمل يعمله صلى الله عليه وسلم، هذا من آلة. نعم وأما التأويل الاصطلاحي، التأويل الاصطلاحي نعم هذا هو الذي عرفناه به، وإذلك فهو يعني بالقيمة رحمة الله في الصواعق يعتبره طاغوت من طبقته. نعم أي أكلم تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل وإياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بما مضى من الدروس. نعم آخر سؤال هو قد تكون الصفة للكمال والنقص، فما حكم إطلاقها على الله تعالى ومثل لبعضها؟ ماذا؟ قاعدة الثالثة. قاعدة ثلاثة لم نبلغها بعد في الأسئلة. أقصد أن آخر سؤال من الأسئلة التي كتبتموها عرف الإلحاد لغة وشرعا وانعت صوره التي شاعت في البشرية. السؤال الذي يليه ما معنى المثل الأعلى في الآية وعين محل الشاهد منه فيها؟ هذا ما كتبنا السؤال. إذن السؤال ما معنى المثل الأعلى في الآية وعين محل الشاهد منه فيها، وعين محل الشاهد منه فيها. إذن السؤال هذا هو بكماله نعم. عجدين عجدين الجواب عن السؤال ما معنى المثل الأعلى في الآية وعين محل الشاهد منه فيها.
المثل الأعلى هو الوصف الأعلى محل الشاهد أن الله عز وجل له الوصف الأعلى الذي لا يحتمل غيره.
نعم هنا إذن هو الوصف الأعلى هذا شرحه وبيان معناه. نعم إذن فقط هذا هو الذي يمكنك أن تقوله هنا.
نعم المثل الأعلى هو الوصف الأعلى.
نعم
لأن الصفات قد تكون صفات نقص وقد تكون محتملة للنقص فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال.
نعم إذن السيما ها نعم أدرجه ها نعم إذن ويصلح كذلك ويصلح أيضا دليلا على نفاة الصفات الذين نفوها. فالله عز وجل قال عن نفسه ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى وقال كذلك للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. إذن فإن لم يكن له المثل الأعلى فسوف يكون له مثل السوء وهو معبودات المشركين. نعم إذن ولله المثل الأعلى بمعنى أنه تبارك وتعالى الوصف الأعلى لائق بكماله تبارك وتعالى. قد تكون الصفة للكمال والنقص فما حكم إطلاقها على الله تعالى ومثل لبعضها. نعم قد تكون الصفة للكمال والنقص فما حكم إطلاقها على الله تعالى ومثل لبعضها. جمال
قد تكون الصفة فيها وجه كمال ووجه نقص فتطلق على الله سبحانه وتعالى ولا يراد بها إلا وجه الكمال. من ذلك صفة الولد فإن نفيها عن الله سبحانه وتعالى
الولد. وأي كمال يكون فيها
نفيه عن الله سبحانه وتعالى فيها كمال بالنسبة للمخلوق ونفيه عن الله سبحانه وتعالى هو الكمال.
لكن لا نقصد هذا القسم على كل حال ليس المكر ولا الكيد الصانع والمريد والفعال ونحوها متكلم صفة كمال نعم إذن فمثل هذه إطلاقها هكذا إطلاقها على الله عز وجل بأن يقال مثلا أنه تبارك وتعالى نعم فعال أو مريد ما احتمال أنه فعل الخير فعل للشر مريد للخير مريد للشر وذلك لا يجوز إطلاق هكذا بل لا بد أن تقيد بالقيود التي تكون بها صفة كمال. وأما إطلاق نعم هذه الصفات لها قواعدها وهي أنها لا تطلق إلا في مقابل هذا هو قيدها فقط أنها لا تخرج عن. وأما المحتملة للكمال والنقص عند إطلاقها عند إطلاقها، فكالمريد المريد والفعال، نعم نعم، والمكر والكيد ونحو ذلك والخداع، نعم، فهذه نعم إطلاقها كذلك لا يجوز، ولكن المقصود أنه إيرادها فقط في السياق الذي وردت فيه، بمعنى أنها تقنع، نعم لا تحتمل، معليش تفضل، أها نعم، لا تحتمل النقص، لا تحتمل النقص، نعم، معنا حتى عندما نخبر بها عن الله تبارك وتعالى، حتى نحن عندما نريد أن نصف الله عز وجل نقول فعال لما يريد، فعال لما يريد، لكن أن نقول فعال لا يجوز حتى الإخبار، فعال أو مريد، إذن نقول أن الله تبارك وتعالى يريد ما أو يشاء أو يريد ما يشاء تبارك بعباده أو يريد كذا بهم إلى آخره، فنقيدها من الفروض بما يدل على أنها صفة كمال، فإطلاقها على الله عز وجل هكذا فلا يجوز، لأنها نعم، وكذلك يدخل في ذلك أيضا المكر والكيد، أنه لا بد أن تطلق في مقابل، كما قال تبارك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، نعم، ونحو ذلك. نعم، كذلك سؤال آخر، وجه القول أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وجه القول أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وجه القول أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء الحق،
إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل يشتق منه صفة، ليست كل صفة يشتق منها اسم، لأن يوجد صفات فعلية مثل
فقط بابا،
باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة من أو صفتين، وكذلك لأن الله عز وجل يوصف له صفات ويخبر كذلك عنه بصفات، مثل أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه القديم وغير ذلك من الصفات التي أو من الصفات التي ثبتت من باب الإخبار، وكذلك الصفات الفعلية والصفات الذاتية كذلك، إن صفاته تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية وصفات ذاتية، يخبر كذلك به عن صفاته الذاتية وعن صفاته الفعلية.
نعم، إذن نعم، أعد، نعم، 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 تماما، أن صفات الله تبارك وتعالى تستفاد نعم من الأوصاف، أو تستفاد كذلك من الأسماء، وتستفاد أيضا من أفعاله تبارك وتعالى، وتستفاد من أفعاله، من أفعال الله عز وجل وأفعال الله عز وجل كأقواله لا حصر لها. وذلك كان باب الصفات أوسع، نعم أوسع من هذه الجهة، أنه يعني يستفاد من عدة جهات بخلاف الأسماء. نعم، فالاسم نفسه يدل على الصفة، ثم أيضا الصفة تستفاد أيضا من أفعال الله عز وجل وأفعال الله لا حصر لها. قال تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا. هذا مثلا أقواله تبارك وتعالى وكلامه. إذن فهذا مما يفيد أن باب الصفات، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذن وكل أفعاله تبارك وتعالى، كل أفعاله تفيد نعم صفة بخلاف الأسماء. كذلك سؤال آخر أيضا: تنقسم صفات الله إلى ثبوتية وسلبية، بين القسمين وما يلزم كل قسم. تنقسم صفات الله إلى ثبوتية وسلبية، بين القسمين وما يلزم كل قسم. محمد بكر،
تنقسم صفات الله تعالى، تنقسم صفات الله تعالى إلى ثبوتية وسلبية. أما الثبوتية فما ثبت من الكتاب والسنة بأنها ثابتة لله عز وجل، والسلبية ما نفي عنه سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله تعالى.
نعم، أعد كلامك، أعد ما قلت.
قلنا صفات الله تعالى الثبوتية ما ثبت بالكتاب والسنة، وكذلك الصفات السلبية ما نفي عنه صلى الله عليه وسلم، ما نفي عنه سبحانه وتعالى.
إذن قولك الصفات الثبوتية معناها ما ثبت بكتاب السنة، هذا معنى الثبوتية. من أقول كذلك السلبية ما سلبت بكتاب السنة. إذن الصفات الثبوتية المثبت لله عز وجل، المثبت لله تبارك وتعالى هو الذي قال ثبوتية، وطبعا طبعا سوف يكون إثباتها بالكتاب والسنة. المثبت لله تبارك وتعالى أي ليس المنفي عنه المسلوب عنه، هذا هو الذي يسمى صفات ثبوتية نثبتها لله عز وجل، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة والمشيئة والمجيء والاستواء والعلو والنزول والإتيان والضحك ونحو ذلك والكلام وغير ذلك. هذه قال الصفات ماذا؟ الثبوتية، ثابتة، ثابتة ما ليس من فيها. الثبوت ضد النفي، نعم، والمنفية هي التي، نعم محمد،
المنفية ما نفيت عن الله سبحانه وتعالى التي تحتمل النقص.
إذن هي التي تحتمل النقص، فينزه الله تبارك وتعالى عنها فتنفى عنه، فتنفى عنه. مثل
مثل المثلي، قلنا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
كما قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال كذلك.
إذن مثلها كثير على كل حال، ليس كمثلي شيء ولا السميع البصير، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما مسنا من لغوب، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله. هذه كلها صفات نفي، هذه كلها صفات سلبية منفية عن الله عز وجل لما فيها من النقائص. نعم، وما يلزم كل قسم، وما يلزم كل قسم، مصطفى تتمت هذا السؤال، وما يلزم كل قسم.
نعم، إذن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثبوتية، وهي التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه يلزم من إثباتها أن نثبت لله تعالى صفات الكمال، يعني على الوجه الأكمل، إذا أثبتناها فلا بد أن نثبتها له تعالى على الوجه الأكمل. أو أما الصفات السلبية فيلزم من نفيها ثبوت كمال ضده، فإذا كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ليس لمجرد نفي الظلم بل لإثبات كمال عدله، وهكذا وما كان ربك ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، فنفي العجز عنه لكمال علمه وقدرته، كما قال تعالى في آخر الآية إنه كان عليما قديرا.
نعم، إذن هكذا دائما يلتزم في الصفات السلبية أن النفي المحض، أن النفي المحض ليس فيه ما فيه من الكمال. أنت تنفي مثلا عن أي شخص مثلا حتى ولو في في في, في الناس، تقول أنت لست كذا ولست كذا ولست كذا، يعني إذا لم يكن هذا النفي، إذا لم يكن هذا النفي متضمن لكمال الضد فلا يكون فيه شيء. نعم، وإنما إذا أردت أن تمدحه وتثنى عليه وتبين منزلته فأثبت له الصفات. لذلك ترى أن في القرآن الكريم، بل وطريقة كذلك أهل السنة، أنهم ماذا يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. نعم، يفصلون في الإثبات، يفصلون فيه على طريق القرآن الكريم. نعم، وأما إذا كان النفي فيكتفون بالإجمال، ربما كان التفصيل، نعم صح، موجود التفصيل في القرآن الكريم في النفي أيضا، ولكن له أسباب ودواعي، له أسباب ودواعي، لا يكون هكذا فقط. نعم، نعم، الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، ما وجه ذلك؟ الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، ما وجه ذلك مصطفى؟
نعم، الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، إن الصفات السلبية غالبا تذكر في حالات معينة كبيان عموم كماله، قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، أو لنفي أو دفع نقص كمال في أمر معين، قوله تعالى قد خلقنا السماوات والأرض بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أو لرد ما ادعاه الكاذبون. نعم، وأما الصفات الثبوتية تنوعت دلالتها وكثرت، وهذه الكثرة تدل على ظهور كمال الموصوف بها. نعم، فهي أكثر بكثير من الصفات السلبية، فالصفات السلبية تذكر في حالات معينة. نعم،
نعم مصطفى، تذكر أو عفوا تذكر الصفات. نعم ليس هناك من أجوبة مرت كافية. نعم معلش السؤال الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، ما وجه ذلك؟ الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، ما وجه ذلك؟ نعم وأجاب ببعضه، نعم أجاب ببعض ما أجاب به. مثل لا هو أجاب هو قال عبارة وهو أن الصفات الثبوتية لما أراد بها إثبات كمال الموصوف وهو ربنا تبارك وتعالى كانت أكثر، هذا اللي قال هذه العبارة وقد قال شيئا منها. نعم فتكفي لما أراد، وهذا طبعا لا يحصل إلا بالإثبات ليس بالنفي. وأما تفصيل الجواب نعم أن يقال الصفات الثبوتية نعم فيها إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى، هذه الكمالات التي تتنوع وتتعدد وإلى آخر ذلك فتكون لا شك أكثر. وأما الصفات السلبية فهي مجرد فقط نفي ما قد يتوهم عن الله عز وجل أو إثبات أو نفي النقائص عنه على وجه الإجمال من غير تتبعها واحدة واحدة، بل ربما لو أن الإنسان أغرق في السلب والنفي وأخذ ربما يذكر قد يكون في ذلك يشم منه رائحة ماذا؟ التنقص. نعم أنت لو جئت إلى ملك من الملوك مثلا وقلت له أنت لست كالناس، هل يصح بذلك مدحه؟ لا ربما قد يقول لك أنت ماذا تريد ويحاسبك على كلامك. إذن وذلك الصفات السلبية لا بد أن تكون يعني أقل من صفات الكمال، لأن الكمال هو الذي يحصل به يعني التنزيه، هو الذي يحصل به تبارك إثبات صفات الكمال لله عز وجل الكثيرة التي لا نحصرها. نعم نحن لا نحصرها ولا نستطيع الإحاطة بها لأن كمالات الله عز وجل متعالى. وأما الصفات السلبية فهي ربما أحيانا لي يعني رفع توهم أو ممكن رد على أكاذيب ممكن ونحو ذلك، وقد يكون أحيانا كثيرا ما يكون مثلا على سبيل الإجمال، لذلك لابد أن تكون ماذا ناقصة. وهذا جيد ماذا؟ نعم كثرتها تكون من ناحيه، وضح كلامك ما معنى تكون كثر. نعم مما يدل على كثره الصفات الثبوتيه. ماذا نعم جواب، ولكن ليس هو ليس من ناحية الإجمال والتفصيل فقط، هي أصلا
صفات سلبية غير مراد لذلك.
نعم
هي مكملة
الصفات السلبية وليس مكملة الصفات السلبية أبدا ثبوتية، الصفات السلبية لا تلد إلا لدواعي.
صفات سلبية يعني غير مراد لذلك يريد لك النقائص أو ما
نعم
النقص في كمالات الدرجة.
نعم
هي
لا نقول لا مراد لغير مراد، هي غالبا تريد في إما دفع توهم أو لرد فرية أو لتكذيب قوم، غالبا تريد في مثل هذه المواطن. وأما صفة الكمال نعم فهي مرادة لإثبات الكمالات التي لله تبارك وتعالى، وهذه طبعا لا منتهى لها، فصفات الكمال التي لله عز وجل لا حصر لها. نعم بخلاف يعني ما يراد بالصفات السلبية هو رفع توهم أو تكذيب قوم أو ما يدخل في هذا المعنى تقريبا. ولكن لا تكون كأنه هكذا يعني. أو ربما لنفي مجمل كقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ولا مثلا كقوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأما ما لتكذيب قوم مثلا وما مسنا من لغوب وما اتخذ الله من ولد هل تعلم له سميا ونحو ذلك، حتى لو أراد ربما شخص أو حاول أن يحصرها يمكن أن يحصرها صفة سلبية. مصطفى تذكر الصفات السلبية غالبا لدواعي أذكر ما ذكر المؤلف منها، تذكر الصفات السلبية غالبا لدواعي أذكر ما ذكر المؤلف منها.
هل تذكر الصفات السلبية غالبا لدواعي ذكر المؤلف منها؟ ما ذكر في السؤال السابق هو أنها تذكر لتكذيب قومي أو لكذلك للرد على قوم.
إذن تقريبا هذه جملة ما تكون لأجله الصفات السلبية. نعم تريد إذن إما لبيان أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق كما قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ربما كانت كذلك لتكذيب قوم أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم ربما كانت كذلك لدفع توهم، دفع توهم معنى دفع توهم معنى ممكن أي إنسان مهما كان ليس منتسب إلى قوم وكذا وكذا قد ماذا يتسرب إلى ذهنه وهم عندما يسمع ما يسمع أن الله عز وجل قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات وما الأرض وما بينهما لاعبين. إذن فهذا قد يعني يمكن أي إنسان مثلا يزعم أو يظن بأن الله تبارك وتعالى ليس له يعني أي غرض، بل هناك أقوام قالوا بأن بنفي الغرض عن الله، أشاعرة قال بنفي الغرض عن الله من الله عز وجل ليس له غرض، وذهب بهم الأمر حتى قالوا بأن الأحكام الشرعية غير معللة ونحو ذلك. فالله عز وجل قال وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم إذن نتوقف عند هذا الأسئلة لندخل في درسنا الجديد. نعم وهو الفصل الثالث، الفصل ما زال بقيت عندنا كل أسئلة قبل هذا الدرس، بقيت عندنا أسئلة قبل هذا الدرس. نعم الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. إذن كانت القواعد السابقة في الأسماء والصفات، قواعد سابقة كانت في الأسماء وقواعد في الصفات، فهذه قواعد في أدلتها. نعم عندما نقول أدلتها الأدلة جمع دليل، جمع دليل، والدليل في اللغة يطلق ويراد به المرشد نعم إلى المطلوب ينقل الدليل، ويطلق على كل حال في غير هذا الموضع في اصطلاح الأصول يقصد به الدليل هو كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والقياس والإجماع. وربما عرفوه تعريف الحدود فقالوا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ دليل. ما معنى هذه الجملة أو هذه العبارة؟ نعم، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نحن مثلا أردنا أن نستدل على وجوب الصلاة، هذا هو المطلوب الخبري، نريد دليل على أن الصلاة واجبة. نعم، يأتينا واحد ويقولنا الدليل على ذلك هو قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. نقول كيف استفدت من هذا الدليل وجوب إقامة الصلاة؟ فيقول لما رأيت أن هذا الخطاب وارد بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن استفدنا ماذا؟ وجوب الصلاة. إذن يتوصل بصحيح النظر فيه، صحيح النظر معنى النظر الصحيح، النظر الصحيح معناها من جهة التي يستفاد بها الدليل، هذا هو الذي يسمى الدليل في اصطلاح الأصوليين. نعم، وهنا ربما سوف تلاحظون أن هناك فرقا بين هذا الذي كنا نتكلم فيه وما نحن فيه، ذلك لأن هذا الأمر يتعلق بالعقيدة، وأما ذلك فهو الدليل في الأحكام الشرعية التكليفية. نعم، إذن قال قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله، هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. قال المؤلف: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. ما ورد إثباته لله تعالى في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيما وجبت فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفع لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. نعم، إذن هكذا كأنه يقسم الأمر إلى أقسام ثلاثة: إما ورد ما يدل على إثباته أو ما يدل على نفيه منها من الأسماء والصفات. نعم، وما لم يرد لا دليل الإثبات ولا دليل النفي فالحكم فيه ماذا؟ التوقف. نعم، إذن قال: فلا يثبت ولا ينفع لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. نعم، إذن هكذا المؤلف كذلك سوف يمثل لهذا الذي ذكره من أمر التوقف، لأن أمر إثبات لا يحتاج إلى تمثيل، كل ما أثبت لله عز وجل أو ما ثبت لله عز وجل بالقرآن أو بالسنة من الصفات والأسماء يثبت أهل السنة يثبته، ومن رده بعد ثبوته عنده فيكفر، يكفر لأنه رد الوحي، والوحي حق لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، إلا إن لم يبلغه. نعم، وأما إذا بلغه وثبت عنده ثم رده فهذا هو الكفر. نعم، وأما ما لم يرد لا إثباته ولا نفيه ويأتي به شخص مثلا معتزلي ولا أشعري ولا إلى آخر ذلك من الطوائف يأتي به يريدنا أن نثبته معه، نقول: ماذا تريد؟ هكذا نقول: ماذا تريد؟ بمعنى اشرح لنا معنى ما تريد، سواء كان قال الحيز أو الجهة أو الجوهر أو كذا كذا مما يأتي به رحمه الله، فهو قد يثبت معنى صحيحا قد أقول قد يثبت معنى صحيح فقط احتمال، وإلا في الغالب في الحق لا يثبتون معنى صحيح. قد يثبت معنى صحيحا نعم فنثبت له هذا المعنى، ولكن نستعمل في ذلك الألفاظ الشرعية. نعم. وقد لا يثبت معنى صحيحا بمعنى يأتي بمعنى فاسد لا يليق بالله تبارك وتعالى، فنرد اللفظ ونرد كذلك المعنى نعم. إذن وهذا قلت سوف يأتي تفصيل له زائد على ما ذكرت. قال المؤلف رحمه الله يشرح ما تقدم، قال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. إذن الأسماء قلنا تدل على الصفات، سواء دلت عليها بطريق المطابقة، بطريق المطابقة أكرم، ما معنى دلالة المطابقة؟ أه؟ هذه دلالة مطابقة، العلم والقدرة، يعني العلم يدل على القدرة ولا؟ أه؟ طه؟ أه؟ إذن دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على ما وضع له من غير اقتصار على بعضه، أو دلالة على كذلك ما يستفاد بالعقل، هذا الذي اسمه دلالة المطابقة. وربما مثلت قلت ممكن ما يساعد الذهن هذه الأمثلة الحسية، قلت لو افترضنا مثلا أن هذا اللفظ اليد هذه اللفظ وهذا هو المعنى، فهذا اللفظ يدل تماما على هذا المعنى، هذا هو معنى التطابق كما ترون. نعم التطابق يسمى، بحيث لو اقتصر على بعض معناه فذلك هو دلالة التضمن، ولو اقتصر على معنى آخر لا يفيده اللفظ وإنما يستفاد بالعقل فتلك دلالة الالتزام. وذكرنا بيتا دلالة اللفظ على ما طابقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام، إن بعقل التزام إن بعقل لا إن بعادة لا إن بعادة. مثال ذلك لو ذكر لك مثلا واحد الغراب وأنت استفدت منه السواد، فليس هذه تسمى دلالة التزام. لماذا؟ لأن لا تلازم عقليا بين السواد والغراب، ما يوجد توازن في العادة فقط، لأن العادة فرضت أنه لا يوجد غراب إلا وهو أسود، ولكن ما التلازم الذي قد ما هناك مانع عقلي يمنع بأن يكون غراب أبيض، بل قال أن الغراب أول ما يولد يكون لونه كله أبيض، ولذلك أمه يعني كأنها عندما تراه هكذا يعني ترفضه وتتركه. نعم وتفر منه تتركه. نعم. إذن فهذه تسمى مذاق الدلالات الثلاث. إذن بأي طريقة استفيدت الصفة من اسم أسماء الله عز وجل؟ نعم بأي طريقة من الطرق، سواء كان بمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، فننسبها إلى الله تبارك وتعالى. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش. نعم والنزول، وهذا كذلك مما ندعم به الجواب السابق المتعلق بما وجه كون الصفات أكثر من الأسماء، هذا كذلك أن الصفة تستفاد من الفعل والأسماء لا تستفاد من الأفعال. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنك يعني مثلا تجد بعض النصوص تدل على الله عز وجل يجيء وأنه تبارك وتعالى يأتي وأنه يضحك وأنه يستوي، لكن لا تقول منها المستوي اسم اسم الله عز وجل، أو الجائي نعم أو الآتي. إذن قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوه. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى، مما ورد نفيه من الصفات السلبية لانتفائه وثبوت كمال ضده، لانتفائه وثبوت كمال ضده، الموت، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة من أعمال العباد، وأن يكون له مثيل، والغفلة من أعمال العباد. نعم، والغفلة عن أعمال العباد. وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. إذن هذا هو القسم الثالث، قلنا الذي قال المؤلف فيه سابقا أنه يتوقف في لفظه ويستفصل عن معناه. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، مقصود لم يرد بمعنى لم يرد صفة لله تبارك وتعالى، وأما وروده فوارد، نعم، في غير صفة الله تبارك وتعالى. نعم. قال: فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، في السماء، وأما معناه فإما أن يرد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة نعم علو لا تحيط به. نعم. إذن قال هكذا، وهذا من إنصاف أهل السنة، نعم، أنهم في الألفاظ التي يأتي بها مخالفوهم يفصلون هذا التفصيل، عندما يرد من عند المخالف لفظ الجهة يستفصلون عن معناه، ربما يكون معناه صحيحا، والإنسان إذا رد كل شيء يقال له: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذن فلذلك الاستفصال هذا جيد. نعم. قال: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، أن الله عز وجل في السماء. إذن إذا أردت أنت ما تعبر به عن الجهة فيكفيك اللفظ القرآني: هو الذي في السماء له، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. إذن فهذه الاحتمالات الثلاثة على سبيل الحصر: إما أن يراد به جهة سفل، الجهة التي يقصدونها قد يقصدون بها جهة سفل، نعم، وقد يريدون بها جهة علو ولكن تحيط به، وقد يراد بها جهة علو لا تحيط به. نعم. قال: في الأول باطل، إذا أرادوا بالجهة هذا أن الجهة هي السفل باطل. لماذا باطل؟ القرآن الكريم ورد بأن الله تبارك وتعالى نعم وهو العلي العظيم له العلو المطلق تبارك وتعالى. باطل منافاة العلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل إذا أرادوا به أنه تبارك وتعالى في جهة علو ولكن تحيط به، تحيط به، والله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن قال لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمن قوله، فمنه قوله تعالى نعم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون، اتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. وقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وتعليق فقط على قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كثيرا ما استعمل كلمة الحكم في يعني السياسات نعم هو وارد هنا، ولكن كذلك إيراده في مسائل الاعتقاد ينبغي أن يعلم هذا. ربما لو قلت لشخص في مسائل الاعتقاد قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نعم بمعنى المرجع في كل ما يتعلق سواء بسياسات الناس وإدارة شؤونهم الدنيوية وكذلك حتى مسائلهم الاعتقادية يرجع في ذلك إلى الوحي والقرآن الكريم. حتى في مسائل الاعتقاد يقول لكم ما علاقة الاعتقاد بالحكم؟ فالله عز وجل حكم، حكم في تلك المسائل وكذلك حكم في هذه المسائل. نعم، بل ربما من ترك حكم الله عز وجل في المسائل الاعتقادية أولى بأن يشنع عليه لأنه حرف المعتقد الذي لا تصح الأعمال إلا به. الذي مثلا يترك الأحكام الشرعية أو الأحكام كتاب والسنة ويذهب إلى منطق اليونان منطق أرسطاليس نعم ويتحاكم إليه ويعمل قوانينه وقواعده في عقائد المسلمين ويحرف اعتقادهم ربما أخطر وأشد من ذلك الذي ربما ذهب بهم إلى القوانين الوضعية في أمور السياسة الدنيا. نعم، فيعني هذا يذكرك وينبهنا إلى هذا في الاستشهاد هنا بقوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. نعم. إذن الخلاصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا الملك ما هي؟ نعم. نعم. إذن نعم. نعم. إذن هذا هو الدليل السمعي، الدليل السمعي. عندما نقول الدليل السمعي هنا خلاف الدليل السمعي في النحو. في النحو إذا قلنا السمع نقصد به النقل عن العرب، النقل عن العرب، من العرب وهم الذين يتكلمون العربية الفصيحة. نعم. فالنقل أو السمع نقصد به ما روي لنا عنهم من طريق أهل اللغة، من طريق أهل اللغة، من اللغويين. وعندما نقول لغويين ماذا نريد بهم؟ الشعراء. نعم. ولا نريد بهم أحسنت، لا نريد بأصحاب القواميس، تبهوا لهذا. نعم. لا نريد أصحاب القواميس، معناها مثلا ممكن يقول واحد اللغة يعني، نعم موجود على كل حال في الاستدلالات، أنك تجد الواحد مثلا يقول لك لغة ويذكر لك مثلا قال صاحب القاموس، قال صاحب القاموس متأخر. وله كذلك في مسائل، له أيضا هو مذهب، وصاحب أيضا تاج العروس أيضا له مذهب، وكذلك صاحب لابن منظور الإفريقي اسمه لسان العرب له مذهب كذلك. كل أصحاب القواميس له مذاهبه، قد يكون أشعري، قد يكون معتزلي، قد يكون كذا كذا إلى آخر الأشياء. فربما الواحد قد يغتر بما يريدونه، وقد وجد نعم في مفردات أنهم حرفوها عن معناها اللغوي وذهبوا بها إلى مذاهبهم أو تكلفوا له. حتى صاحب كذلك مصباح المنير، معظم مفردات الأصبهاني، كل هؤلاء لهم مذاهب. إذن المقصود باللغة يعني أنك تجد أو تعثر على بعض ربما أشعار العرب. نعم. الأكثر في حق الأشعار، نعم موجودة خطب ونحو ذلك، ولكن الأكثر أشعار. إذا وجدت مثلا قال في اللغة قال الشاعر كذا، هذا هو معنى لغة. فإذا أيد ذلك استعمال أهل القواميس. نعم. نعم. باعتبار النصوص، باعتبار أنهما نصوص الكتاب وأما السنة فقد اختلفوا في الاستدلال بها. نعم. لا شك يدخل في ذلك. ولكن الكتاب من أي جهة؟ هل من جهة كونه نحن عندما قلنا هنا الوحي تصديقا بالوحي، وأما الكتاب من جهة أنه نص، نعم، يستدلون به على صحة هذا التركيب. لابد أن تفرق بين الجهتين، لأنه في الحقيقة هم عندما يستدلون بالنقل عن العرب بمعنى السمع عن العرب، والعرب لغتهم لغة فصيحة، نعم، في القرآن الكريم لغة القرآن الكريم هي كلغة العرب من حيث الفصاحة، ليس فيه هناك ما يمكن أن يقال فيه أنه لغة ضعيفة ولغة كذا ولغة كذا، بل بعض النحويين ضعفوا بعض استعمالات القرآن الكريم، بل تطاول بعضهم حتى تراه ربما يعني كما رأينا مثلا في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا نعم بالكسر، هم قالوا اتقوا الله الذي تساءلون به، من المفروض نقول وبي وعودوا خذ اللازم قد جعل وليس عندي لازم. إذن مثلا هي اللغة التي عندهم إنما لابد فإذا لم يذكر فعندهم العطف مع يبقى عمل يعني العامل عندهم لا يجوز. نعم. وقراءات على كل حال كثير ما تراهم ينكرونها ينكرون لأنها خالفت ما عندهم من قواعد العربية. نعم. قال نعم. نعم. ما سمعت ولا شيء. نعم. مراد الشيخ قلنا أن الأدلة الدالة على أن يعني الإثبات والنفي لا يكون إلا بالكتاب والسنة أن هذا يدل عليه السمع والعقل والفطرة، فإيراد هذه النصوص لإفادة أن السمع يدل على ذلك، يدل على ثم يذكر بعد ذلك العقل أيضا، العقل يدل على ذلك أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وأما العقل فتقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة في هذه الأمور، العقل لا يستطيع الوصول إليها ولا يستطيع إدراكها. نعم. القاعدة الثانية قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما، وهذا هو الذي يقولون فيه: أمروها كما جاءت، هذا معنى إجراؤها على ظاهرها، وأي ظاهر المراد؟ لأن الظاهر كلها كما قال ابن تيمية رحمة الله في التدمرية: الظاهر لفظ ورد فيه إجمال أو طرأ عليه إجمال هكذا ربما أحسن نعبر، طرأ عليه إجمال. لو كان السلف الصالح يفهمون من الظاهر وما تدل عليه الكلمة ولو استعنا في ذلك بسياقها وقال هذا هو ظاهره، ولكن صار بعد ذلك بعض الناس يقول لك الظاهر هو التشبيه، معنى مثلا إذا قلت يد الله فوق أيديهم يقول لك احنا ظاهرها لا نفهم منه إلا اليد هذه التي عند المخلوق. هذا إذا لم يتمذهب لك بواحد من المذاهب الذين قالوا بأن الألفاظ الأصل فيها أنها حقيقة في المخلوق مجاز في الرب عز وجل، قلت إذا لم يتمذهب بشيء من هذه المذاهب بمعنى يقول لك نحن لا نفهم منها أو ما يتبادر إلى أذهاننا منها إنما هو الصفات اللائقة بالمخلوق، قل الظاهر فاسد، هذا غير صحيح، ولم يكن مراد بالظاهر عند السلف، لا يقصدنا بالظاهر هذا أبدا، وإنما الظاهر المراد به هو ما يدل عليه اللفظ وهو في سياقه ربما، نعم، أو ما يدل عليه فيه مستغني عن السياق، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الظاهر. ثم قلنا طرأ عليه ماذا؟ إجمال، فصار إذن نستشكل كما نستشكل في أي لفظ مجمل، كما كنا نستشكل عن الجهات، كما كنا كذلك نستفصل في الجهة نستفصل أيضا في الظاهر. يجي واحد يقول مثلا ظاهر هذه الآية التشبيه، ظاهر هذه الآية التشبيه، نقول ماذا تقصد بالظاهر؟ قل لك الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من صفة المخلوق، قل لا غلط، هذا ليس ظاهر، هذا خطأ، هذا ادعاء أن هذا ظاهر، لا الظاهر هو ما دل عليه اللفظ، نعم، في موضع استعماله وبحسب ما تفهمه العرب بلغتها، هذا هو الذي يسمى الظاهر. وأما ما يعني أنت بسبب يعني اتصالك بشيء من المذاهب فصرت هكذا تفهم الظاهر خطأ غلط. نعم، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، يعني يحتاط فيها أكثر. وقال دون تحريف، ما معنى دون تحريف؟ أي دون تأويل. التأويل الذي هو عند المتأخرين صار كأنه يعني ملجأ، يحرفون ويقول يسمونه تأويل. التحريف سموه ماذا؟ تأويل. لماذا سموه تأويل؟ ها؟ نعم، لأن التأويل موجود لفظ هذه القرآن الكريم، وليس موجود على سبيل يعني الذم، موجود على سبيل المدح. طيب ما من موضع فيه التأويل إلا هو ممدوح. نعم، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، سواء قلنا يعني على الوقف عند الله ولا وصلنا. نعم، ولا كذلك تأويل الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولا مثلا وإذا جاءهم أمر من أمن يخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من هذا، تأويل. نعم، ولكن لو سموه تحريفا لوجدوا النصوص كلها ماذا فيها ذم التحريف. اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلم يسموه تحريفا وإنما سموه ماذا؟ تأويلا. والتأويل نحن عندما نعرفه غير تعريفي أهل الاصطلاح ماذا نقول عنه؟ باختصار هو إخراج اللفظ عن ظاهره بلا دليل، هكذا نقول، هو إخراج اللفظ عن ظاهره بلا دليل. لكن إذا أردنا التعريف والتعريف الاصطلاحي كما يعرفونه فيقول هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. نعم، هذا هو التأويل. إذا كان هناك دليل نعم نسميه تأويل، ولكن تأويل بمعنى تفسير. ولكن إذا لم يكن هناك دليل فأحسن أن نسميه تحريف، لا نسميه تأويل، لأن التأويل قلنا هذا فيه تلبيس على الناس، تقول لهم هذا تأويل، هذا تأويل رؤياي من قبل معناها ما آلت إليه، فيقول اللصوص مثلا تأويل إلى كذا، بمعنى هذا هو المعنى الحقيقي الذي لها ونحو ذلك. إذن هذا التأويل الذي عندهم يسمى التحريف. نعم نعم، التعريف الاصطلاحي قلنا هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. نعم، ما معنى هذا التعريف؟ اللفظ من حيث دلالته على معناه قد يكون نصا، وهذا لا يقبل التأويل. النص هو اللفظ الذي يحتمل معنى آخر بلا منازع، كدلالة هذا اليوم مثلا، كدلالة الأحد على هذا اليوم الذي نحن فيه الآن. الأحد هو اليوم الذي بين الاثنين والسبت، نقول الأحد. ودلالة الخمسة مثلا على هذا العدد، هذا العدد المعين، هذا يقول ماذا؟ نص. من أسماء الألفاظ أيضا أن يقال اللفظ المشترك والظاهر والمترادف والمتباين، ومن أسمائها أيضا اللفظ الظاهر. نقول ظاهر في معناه، ما معنى ظاهر في معناه؟ بمعنى يدل على معنيين لكنه ظاهر في أحدهما، فإن لم يكن ظاهر في أحدهما فنسميه المشترك، نسميه المشترك. نعم، نسميه المشترك، اللفظ الواحد دل على معنيين ليس لأحدهما مزية مع الآخر. لكن إن كان لفظ نعم من أسباب الإجمال اشترك، من أسباب الإجمال، إذن قلنا اللفظ قد يدل على معنيين لكن هو ظاهر في أحدهما، ما هو الواجب؟ حمله على الراجح منهم، هذا الواجب. الواجب حمل الراجح، الحمل على الراجح من الأدلة، من معاني الألفاظ، من كذا وكذا. لكن ماذا يفعل المؤول؟ إذن يمشي المعنى المرجوح، نعم، يصرفه عن المعنى الراجح ويذهب إلى المعنى المرجوح، يحمل يصير معناه هو المعنى المرجوح لدليلة هو لقرينة هو يزعمها. قال هذا مثلا يعني الله عز وجل يصف كذا ويوهم المشابهة وكذا وكذا، ثم يصرفه عن معناه الراجح إلى معنى المرجوح. نعم، هذا هو الذي يسمونه هم التأويل، التأويل، وروجوا له هذا اللفظ التأويل. نعم، ويعني صار عند الناس كأنه أمر منفرض، هو في الحق الأولى به أن يسمى تحريف. نعم نعم، نعم، هذا قلت ليس اصطلاحهم هم، هم أصحاب التأويل اصطلاحهم هذا، لكن نحن هكذا نقول إذا أردنا أن نعبر من غير نزول عند اصطلاحهم، نقول هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. نقول للمؤول أنت صرفت اللفظ عن ظاهره بلا دليل، لماذا؟ اللفظ يدل على كذا وأنت تريد استعماله في المعنى هذا الثاني، وهل هناك من دليل يصرفه؟ لأنه لو كان هناك دليل لسميناه تفسيرا، لسميناه ماذا؟ تفسيرا. لكل حال غالبا يمثلون لنا بمثال واحد، علمونا مثال واحد فقط ولم نزيد عليه، وهو في هذه في خصوص هذه النقطة مثلا، وهو أن مثلا قال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. كلمة الجار لفظ يدل على معنيين ظاهر في أحدهم، يدل على معنيين، معلش المثال كل حال مشهور وما تجدونه كثيرا في هذا التمثيل الذي أمثل به الآن، أنا أريد الآن أمثل للتأويل الصحيح، التأويل الصحيح الذي نقول بين قوسين هو التفسير، التفسير ليس التحريف، التفسير، معنى التأويل قد يكون صحيحا. عندنا مثلا الجار كما جاء في هذا الحديث، حديث صحيح، الجار أحق بسقبه، قال سقبه معناه ما يعود عليه من جاره، أحق به. كلمة الجار تحتمل معنيين، ما الذي يتبادر نحن إلى أذهاننا من استعمال البسيط على كل حال ومعرفتنا البسيطة بالعربية؟ الجار ماذا تستعمل منه؟ الجار هو الذي بينك وبينه ماذا؟ دارك، أو بينك دار آخر، المهم في حدود الجوار، هذا هو المعروف. لكن صرفنا هذا اللفظ عن هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكرتموه الآن، الجار معناه هو الشخص الذي بينك وبينه ربما قرب في الدار، دارك وداره ليس متباعدا بينك وبينه ربما داره، هذا هو المعنى. لكن نريد بهذا الحديث الجار أحق بسقبه، الجار الذي هو مشارك لك في حق المشاع، لا بد أن نحمل الحديث على هذا. ما معنى حق المشاع؟ معنى مثلا يعني أنت اشتريت مع شخص قطعة أرض، قطعة أرض اشتريتها أنت وصاحبك، وعندما اشتريتموها بدفع والنصف وأنت دفعت النصف، هو لا يعلم هل أنت عندك منها الجزء الشرقي أو الجزء الغربي، أو قسمتموها كذا أو قسمتموها كذا. نعم، فيقال لهذا جارك، ونحمل الحديث على هذا المعنى رغم أنه مرجوح. إذن تركنا المعنى الراجح وذهبنا إلى معنى مرجوح، ولكن لا نسمي هذا ماذا؟ تحريفا أو تأويلا بالمعنى الذي عند المتأخرين، لأن هناك نصوص تساعدنا على هذا الصرف. وما هي؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يستعمل في الشفعة. ما معنى الشفعة؟ بمعنى أن الشخص الذي بينك وبينه حق مشاع، إذا أنت بعت نصيبك من هذه الأرض التي أنتما مشتركين فيها، يأتيك وهو يطالبك بحق الشفعة، قال أنا أولى أن تبيع لي. يعني عندما بغيت تعرض هذه القطعة الجزء نتاعك من هذه الأرض، كان الأولى أنك تأتيني أنا وتقول أنا بغي البيع فبيع لي. فإذا قلت لك أنا لا أشتري، عند ذلك تذهب إلى غيري ماذا؟ وتبع له. فإذا لم يستعمل الطق أنا في هنا أطالبك بحق الشفعاء، قال هذه الأرض ترجع إلي وأنا أعطي الثمن لهذا الشخص الذي بعت له وأنا أحق بها. ويصير معنى حديث الجار وأحق بسقبه هذا المعنى، وتركنا المعنى الظاهر هذا ذهب إلى الأحناف وقالوا بأن الجار المراد به هذا الجار، ولكن الحديث يعارضهم. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. من إذا كانت مثلا بينك وبين هذا الذي كنت معه مشترك في أرض، ضربتما مثلا الحدود، جيت واحد نهار مثلا وانت قلتها وجهتك وهي جهتي، خلاص أن تقاسمنا الآن، خلاص ما بقاش هنا يعني حق مشاع، ما بقى شيء مشترك بيناتك. إذن هذا الحديث هو الذي جعلنا نصرف لفظة الجار عن معناها الظاهر إلى معناها المرجوح، وهذا نسميه كذلك ماذا؟ تأويلا، ولكنه تأويل صحيح. فإذا كان تأويل صحيح فهو بمعنى التفسير. نعم واضح ولا؟ نعم ما فكرة؟ نعم ما فكرة؟ نعم لا يشترطون إجماع، لا يشترطون إجماع، ليس مجرد تلقى. المذهب كله يعتمد هذا، يعني التأويل عندهم كأنه حل أو مخرج وعندهم سائغ وجائز. نعم يؤولون الصفات كما مثل الأشاعرة قدماءهم كانوا يؤولون، ولكن صار متأخرهم يفوضون. نعم كأنهم التأويل وجدوا في كثير من التناقضات فهربوا منه فصاروا يفوضون. نعم نعم معليش كذلك أفرق بين يعني هذا الذي ذكرناه من مثال التأويل الصحيح وأمثلة أخرى. نعم يمكن أن نتجوز ونتوسع في العبارة ونسميها تأويلا، ولكن نقول مثل وجود نظائرها. ألسنا نقول مثلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرئ إذا انت أضغط في العبارة ممكن تقول قرئ من أخلاص فرغ من قراءته، إذا لماذا تستمع بدلا؟ ولا مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني الظاهر ماذا يفيد؟ يفيد أنك بعد أن تقوم. ولا مثلا قل يا قول عز وجل فإذا قرئ القرآن عفوا يا الذين آمنوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهر هذا يعني الجملة في القرآن الكريم تفيد أنك بعد قراءتك تستعيذ، بعد قراءتك تستعيذ. لكن نقول المراد إذا أردت، إذا أردت، ونقول لهذا نظائر. إذن أخرجناه عن ظاهره إلى معنى مرجوح وادعينا أنه إذا أردت، نعم، ولكن لأجل وجود نظائر بهذا المعنى. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدها، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستعذ بالقراءة ولا كان إذا قام إلى الصلاة ونحو ذلك. ومنه كذلك أتى أمر الله، أتى أمر الله من هذا القبيل إن شاء الله. نعم نعم لا لا، القرينة بالنسبة للمؤول هي قرينته، هو يدعي في قطب أنها قرينة، ولكن نحن لا نوافق على أنها قرينة. هو يدعي في كل محل بأن هناك قرينة هي التي منعته من إرادة المعنى الأصلي. نعم. إذن قال في القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. نعم لا سيما نصوص الصفات، من أين لك أنك يعني نعم لا بد لك إذن الحزم والاحتياط أنك تجريها على ظاهرها. طبعا عندما نقول ظاهرها لا يفهم منها بعض الناس كذلك، لا يزال بعض الناس يفهم أن الظاهر المراد به ربما على ما يليق بالمخلوق، لا على ما يليق بالله عز وجل. تفضل. قال لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يقول شيخنا الظاهر الذي عليه نجري موهم تشبيه لرب الخلق حتى يقول هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. نعم. إذن فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي. ما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله بين لي المراد هنا مراد هنا، يفهم العربية وعربي يفهم العربية. وحتى أبو جهل المكذب المعاند ما كان يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد تناقضت هنا وهنا ونحو ذلك، فهو أيضا يفهم ظواهر النصوص بعربيته. نعم. فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي يشرحه لي ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل لفع. نعم. إذن لكل حبيت شرطني بين قوله الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق ضع لي بتنا. نعم. يقول هو الذي أهل اللسان فهموا، هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، إذ نزل الوحي به عليهم معنى القرآن الكريم نزل بلغتهم، فهم يعني قبل يعني أن تكون هذه المذاهب العقدية التي نحن ابتلينا بها في هذه الأمة هم كانوا ليس عندهم شيء منها، وإنما كان عندهم الشرك بالله تبارك وتعالى. وأما في نصوص الصفات فكانوا يفهمون على ظاهرها إلا ما يعني علم من استشكالهم، قالوا ومن الرحمن. نعم. والظاهر أنهم لم يعني من الرحمن كأنهم استشكلوا أنهم كان عندهم رحمن ثم جاء اسم من اسماء الله عز وجل الرحمن. فنعم. وإلا ف نعم. قال ودليل، قال المؤلف ودليل ذلك السمع والعقل. نعم. أي الدليل على أنه واجب إجراء النصوص على الظواهر. إذ المشكلة الظواهر على كل حال من أراد كذلك أن يزداد فيها فهما التدمرية تكلم فيها في القواعد، تكلم في الظواهر ومراد بالظواهر جيد بحث نافع ومعين على فهم ما المراد بالظواهر، لأن كثير من السنة يعني ممكن جدا لا يجدون يعني جوابا عن بعض الاستشكالات التي تظهر عليهم في معنى كلمة الظواهر. إذن الظاهر أقول بعبارة أخرى مختصرة الظاهر نقصد به هو ما تدل عليه النصوص، ما تدل عليه النصوص بظاهرها ولو استعنا بالسياق فذلك هو الظاهر، هذا هو الذي يسمى الظاهر. نعم. وتقدم طبعا أن اللفظ قد يرد مطلقا فهو يدل على المعنى الأصلي، وقد يكون مضافا إلى من أضيف إليه سواء كان الله عز وجل أو المخلوق، فإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو على ما يليق بالله، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو على ما يليق بالمخلوق. إن شاء الله تنحسم المشكلة بهذا. قال المؤلف رحمه الله ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا الشريعة من أراد أن يفهمها لا بد له من هذا اللسان، من هذا اللسان العربي، وبقدر ما فرط فيها سوف يكون عنده ما يكون من أغلاط وانحراف وكذا. بل ربما تجدون أن من أسباب انتشار هذه المذاهب القدرية والجهمية وكذا وكذا عند الأعاجم هو تخرصهم على العربية، من أن يقول فيها ما ليس منها. نعم. قالوا أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن كل هذه النصوص كما سمعتم فيها أنه قرآن عربي معنى بلسان عرب. إذن من أراد أن يفهم ظاهره فليكن عنده نصيب من العربي. قالوا هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. إذن يحرفون، قال إذن الانحراف به بمعنى العدول به، انحراف بمعنى ماذا؟ العدول به. قد يكون هذا الانحراف في المعنى من تفسيره بغير ما تدل على العربية، وقد يكون هذا التحريف بإدخال لفظ ولا حرف ولا كذا في الكلمة فيتغير معناه، فذلك كذلك يسمى تحريف. قال وأما العقل فإن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إذن قال أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص، أي نصوص؟ كتاب السنة. لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، بمعنى مراد الله تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى أعلم به من غيره. وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، نعم على ما نعم باللسان العربي المبين، قد خاطبنا باللسان العربي نعم المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. أظن نتوقف هنا. وجدتني أفكر في هذه، وإلا لاختلفت نعم. صراحة لم أفهم يعني بالضبط ما يعني هي وإلا، أصله وإلا إن شرطية مع حذف الشرط، وإلا يعلم مفرق فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام، وإلا يعلو. إذن فهي يعلو منفض، هذه جواب شرط محذوف نعم. وإلا لاختلفت الآراء، فقط صراحة وجدتني أفكر في لاختلفت هذه اللام، ما وجه إدخالها هنا؟ نعم إذن قلت نتوقف هنا اليوم الرابع من ذي القعدة. تفضل. نعم متأخر نقصد بالأصوليين. نعم نقول هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. نعم هذا هو تعريف. يلحق إذا نوقش حتى في نفس التعريف ممكن جدا نقدم في الحق، لا أعرف لهم مناقشة في نفس التعريف، ولكنهم هم عندما قالوا هذا الكلام نحن عندما نسلط عليه نقد أهل السنة سوف طبعا نقول إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح لاحتمال المرجوح، هذا الكلام صحيح نعم، لكن هذه القرينة التي تكلمون عليها نناقشها في أي قرينة تريدون، وهل كل قرينة يعتد بها ويعتبر بها فيكون داعي كذلك إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؟ والأكثر في الظواهر فحق أنها يعني تراد، يراد ظواهرها، يراد ظواهرها نعم. فكونك مثلا تترك ظاهر لفظ ورد في الكتاب والسنة متعلق بصفات الله عز وجل وتصرفه ويكون سبب هذا الصرف هو مذهبك، مذهبك منعك أن تقول بأن الله عز وجل يد وأن الله عز وجل وجه وأن الله عز وجل يأتي وأن الله عز وجل يجي وإلى آخر ذلك مما هو من صفة الله عز وجل، وهذا ليس مسوغ لإخراج اللفظ عن ظاهر. ثم بعد ذلك كل أحد العلماء يقسمون التأويل تأويل صحيح، وهذا الذي كنا نسميه ماذا؟ التفسير. وهناك تأويل فاسد، بل وهناك تأويل يسمونه عبث، هناك تأويل يسمى عبث نعم، بمعنى لا يشهد له لا شيء منه، وهذا كله في الحق إنما نقول في التأويل الذي له وجه، كل تأويل في العقيدة تأويل فاسد نعم، تأويل فاسد لأنه لا يشهد لها شيء، ربما من حين نحتمل العربية ولا وجه له إلا مجرد التمسك بالمذهب الفاسد نعم. نعم ناقشنا بالقليل. وأما التأويل أولا هم الذين يغرقون فيه، نحن نستطيع أن نقول التأويل نعم موجود في العربية على كل حال كلمة التأويل، ولكن ما المراد بها؟ يقول لك مثلا ربما صح، دعنا من التأويل الاصطلاحي هذا، ماذا تريدون بالتأويل في العربية؟ نعم نقول التأويل في العربية هو يعني أن يقول الشيء الثاني حاله، كل شيء نقول مثلا آل إلى كذا، آل إلى كذا، من انتقل إلى كذا نعم، هذا هو أول كلمة اللفظ نفسه على ماذا تدل. فاستعمل التأويل مثلا في تعبير الرؤيا، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، وهو أيضا ثاني الحالي. وتأويل الأخبار أيضا هو وقوعها، هل ينظرون إلا تأويله، معناها ما يهددهم الله عز وجل بالعذاب والعقاب وكذا وكذا وكذا، هل ينظرون إلا يعني يقع بهم مباشرة، هذا الذي الله عز وجل كان خبرا فصار يعني واقعا يعيشونه ويعني واقعا عليهم. ويطلق كذلك التأويل صريح بمعنى التفسير، تفسير اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل نعم، إذن يطلق التأويل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها بعدما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، قالت كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن بمعنى يعمل بأوامره، كانت أوامر فصارت يعني عمل يعمله صلى الله عليه وسلم، هذا من آلة نعم. وأما التأويل الاصطلاحي، التأويل الاصطلاحي نعم، هذا هو الذي عرفناه به، ولذلك فهو يعني ابن القيم رحمة الله في الصواعق يعتبره طاغوت من طبقته نعم. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. وإياك.